الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح العلامة محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى على شروط لا إله إلا الله. نعم، أخذنا الشرط الأول وهو العلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الشرط الثاني ودليل اليقين. قال الشارح رحمه الله: اليقين أعلى مراتب العلم. العلم المعرفة، هذه المعرفة قد يتطرق
إليه. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، فاليقين المنافي للشك، العلم المنافي للجهل، هذا الأول. واليقين المنافي للشك، لماذا يذكر الأئمة المنافي هنا العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب، لماذا ينصون على المنافي؟ لأن هذا من باب التفسير، هذا من باب التفسير وإيضاح اليقين الذي هو شرط، والعلم الذي هو شرط، والإخلاص الذي هو شرط، والصدق الذي هو شرط. فما المراد بالصدق هنا؟ وما المراد بالعلم هنا؟ وما المراد باليقين هنا؟ فحينما يذكر المقابل والمنافي يعلم الأصل، يعلم الأصل، فهذا معنى العلم، حتى لا يذهب ذهنك في شرط العلم. ما المراد بالعلم؟ أي علم؟ يبقى هنا المنافي للجهل، العلم بلا إله إلا الله، المنافي للجهل بلا إله إلا الله. ما المراد باليقين؟ اليقين المنافي للشك، وليس قد تقصد أنت اليقين كامل اليقين بكذا وكذا وتتكلم في الكمال وليس في الأصل. فلهذا يقول اليقين المنافي للشك، أي يشترط في لا إله إلا الله أن يكون عندك يقين بها لست شاكا فيها. فمن شك في لا إله إلا الله كفر، فلا ينتفع بكلمة بلا إله إلا الله هنا، لا ينتفع بلا إله إلا الله هنا. ليه؟ لأنه ليس مستيقنا بها، بل هو شاك فيها، هو شاك فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اليقين أعلى مراتب العلم. العلم المعرفة، هذه المعرفة قد يتطرق إليها الشك والتردد والاضطراب. إذا تجاوز العلم هذه المرتبة فوصل إلى درجة الثبوت والرسوخ يسمى اليقين، حيث لا يخالفه شك. هذا الواجب، وهذا هو الشرط الثاني، وهو من أعظم الشروط.
أي اليقين بلا إله الله، لا تشك فيها، لا تشك هل الله عز وجل يفرض بالعبادة أم لا، هل العبادة حق لله عز وجل وحده أو يشارك فيها غيره. يقين عندك، يقين بأن الله عز وجل متفرد بالعبادة، متفرد بالألوهية، ليس يستحق الألوهية أحد سواه. إن شككت في هذا فإنه لا يكون قد حصل لك لا إله إلا الله التي تنجي عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال الشارح: إنما أداة حصر، إنما المؤمنون، المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله ورسوله على التفصيل المعروف، ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا في إيمانهم بالله وبوجود الله وفي قدرة الله وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي حكيميته، لم يرتابوا في إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وخاتم الأنبياء.
نعم. يبقى إذن هنا ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا دليل على شرط اليقين الذي ينافيه الشك والريب، لأن الله قال: ثم لم يرتابوا، أي فإن ارتابوا في لا إله إلا الله لا يكون الإيمان ثابتا له، لا يكون الإيمان ثابتا لهم. فمن شك في لا إله إلا الله لم يثبت له إيمان بذلك، ولم يثبت له نجاة بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. الدليل: ثم لم يرتابوا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، أما المرتاب فهو من المنافقين.
ولهذا جاء في الحديث في القبر وفتنة القبر. أما المنافق أو المرتاب فيقول ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت, أو كما جاء في الحديث هذا المرتاب. فالمرتاب ما يجيب بربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح: الذي لم يصل علمه إلى درجة اليقين في دينه وفي كل شيء في جميع ما يجب الإيمان به ولديه تردد وأخذ ورد فيما بينه وبين نفسه ولم يكن على يقين يرفض التردد والشك لم يكن مؤمنا. فإيمانه إيمان رسمي ليس الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي النافع عند الله الذي يستحق المدح والثناء أصحابه هو الإيمان الذي يصل إلى درجة اليقين. فلو قطع إربا إربا لن يرجع عن الدين. كونه يلقى في النار أهون عليه من أن يرجع في الدين بعد أن تمكنت بشاشة الإيمان من قلبه. هذا هو اليقين.
نعم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله, أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, لا يلقى الله بهما عبد غير غير.
طبعا الناس يتفاوتون في اليقين, تفاوت في اليقين, لكن تفاوت في اليقين لا يقضح في أصل لا إله إلا الله, إنما لابد أن يكون المطلوب أن يكون عنده أصل هذه, والأصل يتحقق بضابط ما هو المنافي للشك. المنافي للشك ألا يكون عنده شك في لا إله إلا الله, أي في إفراد الله عز وجل بالعباد, في إفراد الله عز وجل بالألوهية, ما يكون عنده شك فيه, يكون عنده يقين بهذا. أما بقى الإيمان العالي, الإيمان التوحيد الصادق, التوحيد العالي الذي يكون قد بلغ به عن مراتب, الناس يتفاوتون فيه. فليس توحيدك كتوحيد الصحابة, توحيد الصحابة متفاضل, العلماء توحيدهم غير العوام, لكن الأصل حاصل الذي يثبت به الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال الشارح: لا يلقى الله بهما بالكلمتين عبد غير شاك
على ولا إله الله محمد رسول الله. ولهذا الشروط هذه هنا أيضا إخواني, الشروط الموجودة في لا إله إلا الله موجودة في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تعرف أيضا العلم بمحمد رسول الله, ما معنى محمد رسول الله, وأن يكون عندك يقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص, كل هذا لأن الشهادتين متلازمتان, هذه من لزمة هذه. فلا يصلح أن يكون عندك شك في محمد رسول الله وتقول عندي يقين بلا إله إلا الله, ما تنتفع. ومن كان عنده ناقد يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله عاد إلى لا إله إلا الله, ومن كان عنده ناقد يتعلق بشهادة لا إله إلا الله عاد إلى محمد رسول الله. فلا بد من أن يسلم الشهادتان من كل ناقض من هذه النواقض, وأن تكون الشروط متكاملة. فالشروط هنا متلازمة, الشهادتان متلازمتان. هذا كلام حافظ حكمي في علم السنة حول الشهادتين. نعم.
قال: عبد غير شاك على أنه حال فيهما إلا دخل الجنة على التفصيل الذي ذكرناه. إلا دخل الجنة إما من أول وهلة إن كان من أصحابها الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب, أو إلا دخل الجنة بعد التطهير أو بشفاعة الشافعين قبل دخول النار, أو إن دخل بعد التطهير لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون, عصاة الموحدين يطهرون بالنار فإذا طهروا أخرجوا وهم حمم فحم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل ويكون مصيرهم إلى الجنة, نسأل الله لنا ولكم السلامة. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية: لا يلقى الله بهما.
كما سبق وقلنا أن هناك فرقا بين عقيدة السنة والجماعة وبين عقيدة المعتزلة والخوارج في مرتكبي الكبيرة. أما الخوارج فيكفرون ويخلدون, أما المعتزلة فيقولون في منزلة بين منزلتين أخرجوه من أصل الإيمان ولم يدخلوا في الكفر ويخلدونه في النار. أما أهل السنة والجماعة فيقولون تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه فلا يعذب، وإن شاء غفر الله عز وجل، وإن شاء عذب، ولكن يعذب بقدر معاصيه، ثم يخرج إلى الجنة بعدما ينقى من ويطهر من الخبث فيدخل الجنة طيبا. فإن الجنة دار الطيبين فقط، ولهذا الطيب الخالص يدخلها مباشرة، أما من كان فيه شيء من الخبث، خبث الذنوب والمعاصي، فإن شاء غفر الله له فدخل الجنة، وإن شاء طهر من هذا الخبث ثم أدخل الجنة بعد ذلك بالشفاعة وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفي رواية:
أما عند الخراج معتزلة مخلد فيها أبد الأبدين وظهر الداهرين. نعم.
قال: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. قال الشارح: لا يحجب عن الجنة عاجلا أو آجلا.
عاجلا أو آجلا، لا يحجب عن الجنة عاجلا فيدخل الجنة أولا ولا يدخل النار، أو آجلا أي بعدما يدخل النار فيطهر ثم يدخل الجنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي
هريرة: طبعا كل هذا ثبت بالأحاديث والنصوص، وأهل السنة والجماعة لا يتركون نصا ولا يعارضون نصا، لا يتركون نصا ولا يعارضون نصا، بل منهجهم قائم على جمع النصوص، فتجتمع النصوص ثم يقولون بدلالة جميع النصوص، ويعلمون أن النصوص لا يعارض بعضها بعضا وليست متضاربة، وإلا ما كانت من عند الله. الله عز وجل قال: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالنصوص كلها يصدق بعضها بعضا، ليس هناك نص يكذب نصا أبدا، النصوص كلها يصدق بعضها بعض، إلا ناسخ ومنسوخ، ويكون هذا في الأحكام لا في الأخبار، لأن الأخبار لا تقبل النسخ، وإنما تكون في الأحكام لحكمة الله سبحانه وتعالى. فحينئذ لا نقول هذه النصوص متعارضة، إنما هذه كانت على باب، وهذه تكون هذه قبل النسخ وهذه بعد النسخ، نعلم الحكمة من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم. فالنصوص يجمع بينها، لأن الله عز وجل لا يقول إلا حقا، ولأن الرسول لا يقول إلا حقا. أما كلام العلماء، قد يتكلم العالم بالصواب اليوم ثم يتكلم في نفس المسألة بالخطأ بعد سنة، فما موقفنا من خطأ العالم بعد صوابه أو من صوابه بعد خطأه؟ ما موقفنا؟ هل نحمل خطأه على صوابه؟ العالم اليوم تكلم بالصواب وبعد سنة تكلم بخطأ، أو تكلم يوم بخطأ وبعد سنة تكلم بالصواب، هل نحمل خطأه على صوابه؟ الجواب لا. خطأه خطأ يقال أخطأ، وصوابه صواب، سواء كان الخطأ هو المتأخر أو كان الخطأ هو المتقدم، فالخطأ خطأ. لكن ما موقفنا من هذا الخطأ؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. تكلم بخطأ طيب، ثم بعد سنة تكلم بالصواب، الخطأ خطأ، ما نقول نحمل خطأه على الصواب، لأن الخطأ ما يجتمع مع الصواب، إنما يمكن أن يكون في الإجمال، ممكن يكون في الإجمال عند لفظة مجملة، ثم عند بعد سنة قال كلاما يفصل المراد من هذا الإجمال فنحمل هذا على ذلك، لكن الخطأ على الصواب لا. لكن إجمال مثلا أقول مثلا الصحابة رضوان الله عليهم صدرت من المعاصي بموجب البشرية وكذا وكذا، يجي واحد بقى يقول ايه ده بيطعف اصحابه المعاصي ولم ينزه الصحابة وكذا، ثم يأتي بعد ذلك يقول لكن هذه المعاصي صدرت من الصحابة عادوا بها اكمل ما كانوا، واوضح كلامه، او يقول مثلا عليكم بالكتاب والسنة لا تعدل عن الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، يجي واحد يقول ولم يذكر فهم سلف الأمة، وهذا مذهب أهل الظاهر فننسب إليه الظاهر وكذا، لأنه أوضح في محل آخر يعني كتاب وسنة فهم سلف الأمة كتاب السنة هذا أصل مصدر الاستدلال كما قال تعالى فإن تنزعتم شيئا فردوا إلى الله ورسول. مثل هذه العبارات التي يكون فيها نوع إيه؟ إجمال، هذه نحملها على مفصله. إنما الخطأ لا، وده معنى كلام العلماء لما قالوا إحنا في كلام الناس ما نحمل مجمل المفصل، المجمل الغلط، هذا الغلط، وليس المجمل اللي يوضحه سياق آخر، وإلا قل عالم إلا وعنده هذا، لا يوجد. ولهذا لو أنت مثلا، أنا بتكلم الآن، لو أنت قلت شيخ يعني أنت قد يفهم من كلامك كذا، فلو أن أزيد بيان، طيب أنت ما قلت لي المرة هذه، لكن قد تقول مرة بعد، قد تأتي بعد سنة، بعد سنة تقول مثلا مراد كيت وكيت وكيت، ماذا تقصد؟ أقول لك أنا أقصد كذا وكذا، وهذا واضح، فهو بالنسبة لي واضح، والذي ذكرته ليس بخطأ، لكن قد يفهم واحد، ممكن واحد يقول لك يا شيخ لو توضح دي، لأن بعض الناس مغرض، بعض الناس إيه مغرض، فلو توضح دي، إذن هي في نفسها صحيحة، لكن بعض الناس مغرض ممكن يستغل هذا الصحيح في إسقاطي، فيكون العيب فيه، أما ليس في كلامي أنا خطأ، فنزداد وضوحا ما في مشكل، نزيد في الأمر وضوحا ما في مشكل. يعني مثلا ابن باز يصيب ويخطئ، ابن باز أخطأ مثلا، ممكن واحد يقول لك يا شيخ انتبه، يعني يا ريت لو تنبه على ما حفظ قدر الشيخ، ممكن واحد يقول لك شوف ده بيطعن في ابن باز مثلا يعني، طب الذي أنا قلته صواب؟ صواب في حد ذاته صواب. يبقى هناك فرق بين حمل خطأ على صواب، لا ما يجوز، أما كلام يحتاج إلى إيضاح، يحتاج باعتبار مخاطب لم يفهم هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح، ما في مشكلة، هذا لا إشكال، وده ليس بممنوع، ليس ممنوع. فحينما أقول مثلا بأن التوحيد إفراد الله بالعباد، يجي واحد يقول ولا يعتقد توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، لأنه قال التوحيد إفراد الله بالعباد، فأي والتوحيد ثلاثة أقسام، وهذا من جهله بأقسام التوحيد، وهذا أنا عرفت التوحيد بالأخص. فلكن لو أنت علقت، أنا بتكلم الآن وقلت الشيخ أليس قد يفهم واحد كذا، فيلكت لك تنبه، نقول لا التوحيد ثلاثة أقسام، لكن نتكلم عن أخص منه، والتعريف بالأخص مسلك عند العلم، إنما الحج عرف، ليس يعني أن عرف هي الحج فقط، لكن أخص ما في الحج هو عرفة، وأعظم ما في الحج هو عرفة، على هذه الشكل. إذن في فرق بين مجمل ليس خطأ، مجمل لكن يفصله كلام يوضح، لو جاء واحد يفتري عليك كذبا فتقول لا ده أوضح في كيت وكيت، يقول لك بس تعال ده الشيخ ربيعي، ويجيب لك مقالات بقى كتاب كامل الرد على من يقول بحمل مجمع فصل، هذا الشيخ ربيع بيرد على المأريبي، يرد على أمثال هؤلاء اللي بيحمل الخطأ على الصواب، بيحمل كلام قطب هنا على كلام قطب هنا، الخطأ الطعن البين. يعني الآن أنت بتصنف كتاب في تبرئة الصحابة من الطعن فيه، وعندك موضع فيه طعن في الصحابة، ما الذي يمنع الشيخ ربيع؟ أنك أنت تحمل الموضع اللي انت طعنت فيه في احد الصحابة على الكتاب اللي انت صنفته في الدفاع عن الصحابة، هذا الممنوع. ما تقول هذا ما يطعن في الصحابة، ده صنف كتابا في كذا وكذا، يبقى في فرق بين الخطأ، هذا لا يرد الخطأ ولا يحمل على الصواب، ولا يحمل على الصواب، انما كلام مجمل تقول عليكم كتاب والسنة، طب فين سلف الأمة؟ اهتم بالسنة يا اخواني، ابرز الاسلام والسنة، طب فين القرآن؟ اي كلمة انا ممكن اطلع لك منها كلمة، هات لي اي كلمة، قل ما شئت، قل ما شئت الان، وانا يمكن ان استخدمك من الكلمة كلمة، من كلمة كلمة، من كلمة كلمة، مهما تتحفظ في هذا، من الكلمة كلمة، او شوف الان من الكلمة كلمة 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 يؤخذ منها، طب انا ممكن اتكلم عشر كلمات تطلع لي من كلمة واحدة، انت تقول من كلمة 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 كلمة، يبقى هنا هل يلزم من كل كلمة كلمة؟ لا، انا قصد الكثرة، شوف اشوف انا قصد الكثرة، زي اللي احنا اللي يطلع المخابيل دول مثلا يقول لك ايه هذا الف مرة، يقول لك عنده مبالغات بيقول الف مرة، يعني المراد الكثرة مش الف، يعني ب999 ما ينفعش، اهنا عن نفس الشكلة، على نفس الشكلة هذه. اذا الخطأ خطأ ولا يحمل على يقال على الصواب، إنما كلام مجمل، مجمل صحيح، لأن فيه مجمل غلط، مجمل حضر منه سلف. أنا ما أقول أنزل عن الجسم وتقول هو قصده لأنه سلفي، هو قصد الشيخ يعني كذا، لا، لأن هذا وإن كان مجمل لفظا لا يستعمل، لكن معنى يستفصل. فتقول وأما تنزيل عن أن يكون جسما ليس من عبارات السلف، بل يستعملون تنزيل عن مماثلة البشر. أما الجسم ما الجسم، هذه من جهة اللفظ لا نستعملها، من جهة المعنى نستفصل، ماذا تريد بالجسم، ماذا تريد بالجسم، وهكذا. أما أقول لك مثلا الحديث الضعيف ليس حجة في أي باب من أبواب، ما تفيش بقى تعمل لي محاضرة كاملة إن الحديث الضعيف إذا ارتقى بطرقه صار حسن واستدل به، وهذا كلامه فيه المنع من استدلال بحديث ضعيف مطلقا. لا، أنا كلامي محمول على الضعيف الباقي على الضعيف. أيوه بس أنت ما قلتش، هذا متعب. ولهذا تجد من الذي يقف عند هذه الأشياء، المغرض اللي يقف عند هذه الأشياء، ماذا؟ المغرض. لكن غير المغرض بتمر عليه، ولهذا ممكن تلاقي الطالب عند الشيخ 20 سنة ولا يعلق على كلمة، لكن إذا وقع إشكالية صار يأتي بكل المجملات التي ماذا التي عنده، يبقى هذا مغرض. أما خطأ وصواب، خطأ وصواب. طيب، ما موقفنا ممن أخطأ فأصاب بعد سنة في المسألة نفسها؟ هذا الذي أصاب فيه تفصيل، إما أن يكون ذاكرا لخطئه أو نسيا له، أو ذكر بخطئه أو لم يذكر بخطئه. فإن ذكر بخطئه فلم يرجع نسب إليه الخطأ ولا يشفع له الإصابة، متناقض، نقول هذا متناقض عند تناقض. وأما إذا كان ناسيا لخطئه ثم أصاب، أو تغير اجتهاده وهو لا يدري عن اجتهاده القديم ثم قال كذا وكذا، فخلاص نعمل بهذا بالإصابة هنا. طيب، مات ولم يذكر، ولا ندري وذكر ولا ما ذكر، فنقول والله هذا آخر كلام فلان، وكلام هذا خطأ، لا شك أنه خطأ، لكن له كلام أصاب فيه وهذا كلام خير، ويظن أنه يكون قد رجع إلى ذلك أو لم يذكر كلام القديم، فنحمل هذا على حسن الظن. حسن الظن طالما أن هذا المتأخر نحمله على تغير اجتهاده أو إصابته ولا نوافقه على هذا، إنما لو كان حيا نذكره بهذا، نقول يا شيخ أنت لك كلام قديم كيت وكيت وكيت، فيعتذر منه ويقول لا أنا راجع إليه، أنا راجع إلى الصواب، يعني راجع الصواب ورجع عن هذا الخطأ. نعم،
كلام شيخنا الشيخ في شروط لا إله شروط محمد رسول الله.
مين؟
الشيخ الحكمي في التلازم بين.
نعم.
سئل رحمه، قال رحمه الله تعالى: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ فأجاب رحمه الله: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان. فشروط الشهادة
وأنهما متلازمتان، شهادتان متلازمتان.
فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها
فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما
أنها هي شروط في الأولى،
كما أنها هي شروط في الأولى. إذن يلزم العلم فيما، يلزم اليقين، يلزم الانقياد، القبول، الصدق، المحبة، الإخلاص، كل هذا يلزم في شهادتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل.
وللفائدة أيضا، جميع النصوص اللي فيها لا إله إلا الله فقط اقتصر عليها يدخل فيها محمد رسول الله، يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كذا، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، لو قالها فقط لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله أيضا تنجي، ما لم يكن غير مقر محمد رسول الله، لكن لو اقتصر على لا إله إلا الله فقط خلاص تكفي، وهو مقر بمحمد رسول الله، وليس باللازم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا النبي قبل من الرجل الذي قال لا إله قبل إسلامه، وقال يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله الله، ولم يأتي أنه قال محمد رسول الله، على اعتبار ماذا؟ أن حكم الدنيا ثبت بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، طيب عند الله، عند الله، عند الله لو لم يكن مقرا بمحمد رسول الله لا تنفعه، إنما عندنا يكفي، يكفي. مثل ما نقول أيضا بأننا لا نسميه تارك العمل إن لم يعمل، ولا هو ولا ولا، طالما أنه مقر بالإسلام، مقر بالإسلام بما فيه العلم والعمل، لكن مات ولم يتمكن من العمل. لكن لو افترضنا أنه قال لا يضع غير مقر بالعمل وجحد به، هذا عند الله يكون كافرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. قال الشارح: مستيقنا بها من قلبه، هذا محل الشاهد. لو لم يكن مستيقنا لا يستحق هذا الوعد العظيم والوعد الكريم، إنما يستحق الوعد من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا اليقين بتفاضل، الكمال هذا لا علاقة له بالشرطية، إنما احنا بنتكلم عن ايه؟ اليقين المنافي للشك، ده اللي بيحصل به الأصل. لكن اليقين معلوم أن يقين العالم غير يقين العامي، وأن يقين العالم غير يقين الصحابي إذا كان العالم غير صحابي، وأن يقين الصحابي غير يقين الأنبياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال، قال الله عنه: وقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ده ليس المشترط في لا إله إلا الله اللي هو تصل إلى أعلى اليقين، لا، المراد أن يكون عندك يقين ينافي الشك. هذا عمق كلام الأئمة حينما وضعوا المنافي للمشروط حتى تعلم ذلك. يبقى الشرط يذكر المنافي لكذا، فتعرف أنت ما الحد المطلوب. يبقى اليقين المنافي للشك، إنما الكمال في اليقين بيتفاوت، زي العلم بيتفاوت الناس فيه، الناس لا يشركون في العلم ولا في اليقين ولا في انقياد ولا في قبول ولا في إخلاص ولا في محبة. هذا التفاضل يترتب عليه التفاضل في المراتب، إنما لابد من أصل حتى يثبت لك النجاة بلا إله إلا الله، مع التنبيه كما قلنا إن هنا الشرط هذا باعتبار النجاة بين يدي الله. إنما في الدنيا لو قال لا إله إلا الله هو غير مستيقن بها ولا مخلص ولا مصدق ولا ولا، نفعته في الدنيا كأحكام الدنيا، نفعته بماذا؟ حصنت ماله ودمه. إنما عند الله لا ينجو إلا بتحقيق هذه الشروط. يبقى الشروط دي لماذا؟ للنجاة بها عند الله سبحانه وتعالى. طب الشروط هذه الناس يتفاضلون في كمالها، لكن لابد من تحصيل أصلها. أرجو أن ننتبه لهذه الملاحظات. يبقى الملاحظة الأولى: شروط لا إله إلا الله معناها ماذا؟ هذه الشروط التي يحصل بها النجاة عند الله عز وجل، لابد من تكامل هذه الشروط. إنما في الدنيا الأحكام الدنيا تختلف، فلو أنه قال لا إله إلا الله وقال محمد رسول الله وكذا، لكن غير مصدق بقلبه وغير مخلص فيها، أحكام الدنيا بتبنى على الظاهر، فلهذا يحصن بها دمه وماله، لكن عند الله كافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، غير مصدقين، لكن في الدنيا النبي كان بيصلى عليهم ويتوارثون، إلا من علم النبي صلى الله عليه وسلم به، فقد أخبر النبي بأسماء أخبر بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. عاد ذلك الأمر مبنى على الظاهر، المنافقون كانوا كثرا وكان في علامات وأمارات، لكن ما لم يقع جزم أحكام الدنيا بتجري عليه من توارث، من صلاة عليهم وكذا. أما من علم، ولهذا قوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا في من علم، من علم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا لا يصلي عليه، أما من عاد ذلك فمبناه على الظاهر. يبقى انتبه في الشروط هذه، شروط تنجي عند الله وبين أحكام دنيا. أدا واحد. اثنين: أن هذه الشروط لابد من تحصيل أصلها حتى تحصل النجاة بالقيود الموضوعة. علم ينافي جهل، يقين أن ينافي شك، وهكذا. إنما فيما تعلق بكمالها فالناس يتفضلون فيه، وليس الناقص بكافر عند الله. الناقص هذا نقصت رتبته عن الكامل فيها. لأن لو نظرت لدي الشروط الناس يتفضلون فيها بحسب العلم واليقين والقول والقيادة والإخلاص وإلى آخر ذلك. نعم.
قال: إنما يستحق الوعد من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن الله المستيقن الصادق الذي لم يكن شاكا أو مرتابا.
نعم، يبقى الشك والمرتاب أنا ممنوع. ولهذا جاء في حديث القبر إيه؟ أما المنافق والمرتابة اللفظ، فيقول: ها ها سمعت الناس يقولون قولا، فقلت: هذا منافق وهذا مرتاب، هذا مرتاب. لكن مثلا إنسان ممكن تقع منه ريبة في بعض الأمور، بعض الأمور المتعلقة بالفرعيات أو المتعلقة بالمفردات، بما لا يعود على أصل لا إله إلا الله بالنقد. ليه؟ لعدم بلوغ الدليل القطعي. ممكن يحصل عند ريبة، لماذا؟ لعدم البلوغ الدليل القطعي، فيكون عند شك في هذه المسألة. إنما فيما تعلق بلا إله إلا الله يبقى اليقين المنافي للشك في لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد شك في الرسالة، هذا كافر، لازم يتوب إسلام أبدا. شك هل محمد رسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول أم لا؟ لا إله إلا الله، شك في هذه، في الإفراد بالعبادة، هل هناك من يستحق العبادة مع الله عز وجل؟ فليس عنده يقين بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا يكون كافرا ولا يثبت له الإسلام عند الله. وإن حصل إسلام يحقن به الدم ويحفظ به المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله فقد حرم ماله ودمه. قال لا إله إلا الله، طيب، وكفر بعندنا، أي أنه لم يعبد الند في الظاهر، ما عند عبادة ند ولا عند شركيات ولا عند ولا عند هذا، فقد حرم ماله ودمه. إنما لو قال لا إله إلا الله ثم أشرك وقامت حجة عليه وأصر على ما هو عليه، يقتل، لأنه مرتاد. ما يقول: أنا أقول لا إله إلا الله، نقول الشرط وكفر بما يعبد من دون الله، وأنت قامت عليك حجة ولم تكفر بما يعبد من دون الله. والله يقول: فمن يكفر بطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الضوابط دي يا إخواني، الخلل في حدودها هو الذي أوقع الجماعات والتنظيمات الإرهابية فيما هم فيه. هم عندهم بيأتي بأصل المقالة اللي هي عندك، لكنه لا يفهمها، لا يضع لها الحدود، لا يضع لها إيه؟ الحدود في أي مسألة من المسائل. فهنا ينتج الضلال والانحراف من عدم وضع الحدود، من عدم وضع الحدود. لهذا لما وضع الأئمة أئمة الدعوة الشروط هذه، وضع المنافي حتى ينضبط الشرط، كما مثلنا وجلسنا ساعات مع شرط العلم. شرط العلم، طيب العلم ماذا؟ قال منافي الجهل به، الجهل بمفرده ولا الجهل بلا إله إلا الله؟ الجهل بلا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، يقولك لا، هذا يجهل بأنه لا معبود حق إلا الله، بخلاف العالم أنه معبود حق إلا الله وفي مفرده وقع في عبادة غير الله لجهله بأنها عبادة. الجهل هنا جهل بالمفردة ولا بمعنى الكلمة؟ عرفتم الحد ازاي؟ العلم المنافي للجهل، العلم بلا إله الله وأن معناه لا معبود حق إلا المنافي للجهل بأنه لا معبود حق إلا الله. هل اليوم اللي بيعبد الله عز وجل لكن يقع في مفردة جاهل بأنه لا معبود حق إلا الله؟ ما يجهل، لكن المفردة التي وقع فيها يجهل أنها داخلة في لا معبود حق إلا الله. ولهذا لو أقمنا الحج عليه وأعلمنا وعرفنا قامت الحجة عليه، لو قال لكن أنا غير مقتنع، أنا لم يظهر لي هذا، أنا لا نعتبر به. شفتوا حد العلم إزاي؟ طب الذين لا يعذرون بالجهل بيرجعوا إلي أخواني، قالوا إذا وقع في المفردة دا لم يتنافى مع العلم بلا إله إلا الله إذ ولا عبد حق إلا الله. يا الله شوف انتبهوا بقى، يبقى الجهل بمفردة أنها داخلة في المعنى جعلوا حكمها حكم الجاهل بأصل المعنى، بأصل المعنى. من هنا احنا قلنا في فرق بين العلم الإجمالي بلا إله والعلم التفصيلي. التفصيلي قد تجهل، وقع في الصحابة حدثاء العهد وقع جهل بهذا، قالوا اجعل لنا ثلاث أنواط ولا شك ولا ريب أنها تتنافى مع لا إله الله. الحال بغير الله بيتنافى مع لا إله، مع لا إله إلا الله. لو حال بقى به يتنافى مع لا إله الله، لكن المنافاة هنا حجمها ماذا؟ يبقى في فرق بين إن الجهل بمعنى الكلمة ده ما دخل في الإسلام، ده ما يعرفش أصلا يعني إيه، وفي جهل بالمفرد. من هنا لما أقل حجة مقامة بمجرد أنك تسمع القرآن ظنوا أنه من وقع في مفرد فضل الشرك أنه يجهل معنى القرآن في تحريم الشرك والأمر بالتوحيد، ظنوا كده. الشرك واضح، الله ذكر في القرآن كثير من الآيات ذكر الله عز وجل في القرآن وهذا الأمر واضح. تقول لي أنت يعذر بالجهل؟ هو في أعظم من الشرك؟ هو يعرف الشرك دعوة غيره معه، هو يعرف التوحيد فرض الله بالعبادة، هو يعرفه، هو ما جاهله، لكن المفردة هذه جاهلة أنها تدخل فين؟ في المعنى. وده في جميع أبواب الشرك، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، كل هذا يدخل فيه جهل بمفردات. علمي أنا في الإيمان بالقدر زي علمك، زي علم أحمد محمد، زي علم الصحابة، زي علم الأنبياء، مع أن كل بيجمعه العلم بالقدر، الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. لكن قد تجهل مفردة من هذه المفردات. أنت لو أعطيك أنا تصور الإيمان بالقدر بمراتبه وكذا وأقول لك طب حديث موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لآدم عليه الصلاة والسلام أنت آدم أخرجت من الجنة وكذا، طب ما هو في احتجاج بالقدر هو تعالى المعاصي. أنا هأورد الإشكال ده لأن ده هكذا أنا فهمت، أنا شايف أنه موسى عليه الصلاة والسلام إنما عاتب آدم عليه الصلاة والسلام على هذا، أنت أخرجتنا من الجنة وأنت وأنت وأنت. كونك بقى تعرف أن ده احتجاج بالقدر على المصايب والمعايب لا المعاصي، ده أنت خدته بالعلم. بل وقد يحمل على الاحتجاج حتى على المعاصي، لكن متى؟ هذا كله تعرفه منين؟ عرفت أنت منين؟ من العلم، غيرك ما يعرفه، غيرك ما يعرفه. يبقى هنا مفردات هذه المسائل تختلف، مفردات هذه المسائل تختلف. ولهذا حتى أما رأيت أنت أن أهل السنة فرقوا بين منكري مرتبة العلم ومنكري مرتبة عموم المشيئة والإرادة؟ ها؟ مش في فرق يا أخواني ولا؟ معنى كله داخل في الإيمان بالقدر، كله داخل في الإيمان بالقدر، لكن في من ينفي العلم أن الله يعلم، ده ما يتعلق بقى بالأصل، أو أن الله يعلم وكتب. لكن بالنسبة للإرادة والمشيئة قالوا الإرادة والمشيئة دي على قسمين، إرادة ومشيئة متعلقة بالخلق، فنحن نعلم أن الله عز وجل إرادته متعلقة بكل الخلق بالأعيان، إنما بالأعمال لا، الأعمال الله ما أرادها، إن كانت معاصي الله ما أرادها، إذ كيف يريدها ثم يحاسب عليه. فوقع عندهم الإشكال فين؟ في أن الله يريد المعاصي، أن الله يريد كذا ثم يحاسب العباد عليه. يبقى عنده عموم الإرادة والمشيئة، عموم الإرادة والمشيئة. هل الإرادة والمشيئة تتعلق بالأعيان والأعمال، ولا الإرادة والمشيئة تتعلق بالأعيان لا بالأعمال؟ تنزيها للمنان أنه لو أنه أراد للمعاصي ثم حاسب عليها يكون ظالما، فحتى لا يكون الله ظالما ونجعل الظلم راجع إلى العبد، نقول العبد والخالق الأفعال، يبقى أنت الظالم أنت العاصي أنت المحاسب، أما تقول الله أراد لا حاشا ربنا أن يريد. طيب أنت الآن وأنت تنزل عن الظلم حتى لا يوصف بالنقص، أنت الآن وصفت الله بنقص أعظم، ما هو؟ أن يقع في ملكه ما لا يريد. صحيح، طب افكه دي ازاي؟ افكها ازاي؟ تفكها. انت فاكر نفي الايمان لا يزنى نحن يزني هو مؤمن فكناها ازاي من ايدي المعتزلة؟ لان المعتزلة نظر لا يزنى نحن يزني مؤمن طلعهم الايمان. طيب ده كافر؟ لا ما يدخلش بالكفر، اصل هو اصلا مش جاحد ولا مستحيل ولا خلاص نوقفه منزله من منزلتين. ازاي؟ ما هو اذا خرج من ايمان دخل كفر. قال لك لا انا مش خارجي، الخارجي طلعه من الايمان، فاذا انتفى الايمان فليس الى الكفر، انما انا بتقي الله، انا ورع شويه، انا اخرجت من الايمان بالنص ولما ادخله في الكفر بالنص. قلنا بس هذه مرتبه لا وجود له. طيب امال اعمل ايه؟ ما هو الرسول قال الزنزان احنا ذو مؤمن، اسمينا مؤمن؟ لا ابدا، لا يمكن، لا يمكن اسميه مؤمن. اما وقد نفى النبي عن الايمان اسمينا مؤمن؟ اتق الله، كن اثريا. فهنا كان فك الاشكال فعلا، انا لا اعطيه الايمان المطلق ولكن لا أسلب عنه مطلق الإيمان. دي تاخدها من خزانة السلف، دي حرام على المعتزلة وحرام على خوارج وحرام على، دي تاخدها من خزانة السلف. عارف هما فين؟ هما فين؟ فين هما السلف؟ ما زمنهم؟ ما كانوا؟ ما كان؟ دي خزانة السلف بس، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فيبقى فيها احنا مش هنسميه مؤمن مطلق الإيمان، الإيمان المطلق. مش هنقول الزاني هذا المؤمن، لا، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان فنعطيه الأصل ولا ننفع عنه الكمال. فلهذا نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو هنسميه فاسق ملي، أو هنسميه عاصي، أو هنقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. المهم ان احنا الايمان المطلق يساوي الايمان الكامل، ومطلق الايمان يساوي الايمان الناقص. فالنصوص قالت ايه؟ نفت عنه ايمانا، يبقى الايمان المطلق اللي هو الكامل اللي هو الموجود، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجهت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربي، ده المؤمن الكامل اهو. لكن طب عنده تفريط، عنده معاصي، عنده ترك واجبات، ظالم لنفسه، يبقى مش هنقول له نعطيه الايمان الكامل اهو. زي اللي ناجح، ناجح من الدور الاول 100% والتاني ناجح في الدور التاني، هنساوي ناجح ناجح؟ لا، ناجح اول وده دور تاني. انت دور مايو وده دور سبتمبر، ولا بيسموه دور ايه مش عارف ايه، تلاقي الشهاده كده دور مايو، يبقى انت كده ناجح من اول مره. انما سبتمبر ده بعد الايه؟ تلاقي كده الشهاده معروف، معروف حتى لو ما كتبش، معروف انت انت بتاع دور سبتمبر، طب خليك على جنب بقى كده، اديله حصه الالعاب. لكن دور ما يعني نجح من الاول، يبقى هنحددها كده، هنقيدها كده. يبقى في ايمان مطلق ده الكامل، مطلق الايمان ده الناقص، وعليه لا نعطيه الايمان المطلق. وبالتالي يبقى اوقعنا النفي في محله، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، وبالتالي قد أثبتنا له ماذا؟ إيمانا في أصله. عبر عنه السنة بقولهم النفي هنا لكمال الإيمان الواجب. خلاص؟ مع كل النصوص بقى صار أهل السنة والجماعة، يبقى حلنا المشكلة اللي عند المعتزلة، حلناها لهم هنا إن إحنا فعلا ايوه 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 لابد ننفع عنه الايمان، لكن الايمان الكامل مش مطلق الايمان. لو عرفتم هذه انحلت العقد، ولم تجعلوه في منزله بين منزلتين، لكن جعلتوه في منزله الايمان باعتبار الاصل، ونفيتم عنه منزله الايمان باعتبار الكمال. طيب والمشكله ايضا عندنا هنا في افعال العباد، هم قال لك لو الله اراد الافعال دي يبقى وحسبه عليه يبقى ظالم، يبقى احنا ننفي ظلم عن الله بان نجعل الاعمال مراده للعبد. طيب هنقول لهم انتوا وقعتوا فيما هو اشر، كيف؟ الان معناه ان الله ما اراد معاصي؟ قالوا ايوه، الله ما اراد العبد ولا ارادها؟ قال لا، والعبد ارادها، ابليس ارادها من العبد، يبقى اراده ابليس اراده العبد غلبت اراده الله، يبقى الله لا يريد معاصي في كونه والعبد أراد، يبقى غلبت إرادة العبد إرادة الله، يبقى هنا عاجز. طب نحل دي ازاي؟ خزانة السلف. ايه خزانة السلف فيها ايه؟ ده خزانة السلف ديت خزانة النجاة. نعم هي خزانة النجاة. من لم يعرف خزانة السلف ضل وانحرف. حاجة اسمها الإرادة دي افصلها وقسمها إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. يعني ايه برضو اشرح لي شيخ؟ هي إرادة؟ لا لا لا، إرادة كونية بها يخلق، إرادة شرعية بها يطلب ويأمر ويشرع. يعني برضو مش فاهم، إرادة كونية يعني مشيئة، كل ما في الكون ده شاءه الله وأراد، يحبه لا يحبه، إيمان كفر، ما يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله الكونية. طب ما هو يبقى كده الله أراد مني الكفر، طب يحاسبني عليه ليه؟ أنت الله أراد منك الكفر؟ أيوة، مش أنت تقول هو أراد الكفر، أراد منك. خلي بالك احنا الكلام عندنا بالملي، أراد منك ولا أراد الكفر؟ الله أراد الكفر ولا أراد منك الكفر؟ لا تفرق إيه ده مين ونون وكاف؟ لا تفرق كثير أوي، هو الكفر والإيمان ما هو حروف. لا، أراد الكفر غير أراد منك الكفر. أراد الكفر كونه قد أراد منك الإيمان، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. أراد منك الإيمان، لكن أراد الكفر، أراد الكفر كونا وقدرا، وأراد منك الإيمان شرعا. يبقى في فرق بين أراد الله وأراد منك الله. والله يا شيخ ده كلام جميل، يعني إذا صح يبقى أنا كده حريشت مسألة إن تقع إرادة العبد غالبة على إرادة الرب، لأن فعلا يبقى ده كله بقدر الله عز وجل. يعني يبقى الكون الكفر والمعاصي وكل ده والإيمان كل ده فعلا بقدر الله، يبقى لا يقع في الكون إلا ما أراد. لكن الله أقام الحج علينا بإرسال الرسل وأنزال الكتب وأراد منا الإيمان وحرم علينا الكفر، يبقى العبد لما يأتي الكفر وهو يعلم أن الله حرمه هوت، يبقى لا يلومن إلا نفسه، والله عز وجل حرم عليه الكفر. ويبقى بهذا الكافر هذا إنما كفر بإرادة منسوبة إليه بها ينسب الكفر إليه والجزاء، وبإرادة منسوبة من الله أنه لما يقع هذا الكفر إلا بإرادة الله العامة الكونية القدرية. طب والإيمان؟ أرادوا مني شرعا. طيب طب من أمنته بإرادة لباه؟ هو أراد مني شرعا فأمر، وأراد كونا فوقع. فإذا إيماني لما أمرت به كان إرادة شرعية، لما امتثلته بل إرادتين الشرعية والكونية. تاني الله أمرني بالصلاة إرادة شرعية، صح؟ قد تقع وقد لا تقع، إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع. طب لما وقعت مني وصليت يبقى هينضاف إليها الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية. يبقى حينما صليت تحقق في الإرادتين الكونية فوقعت مني، والشرعية اللي هي بموجب الأمر. لكن ممكن الله أراد منا العبادة شرعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكي يعبدون. لكن من الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد. طب العابد انضاف الى الإرادة الشرعية اللي بها كانت الحكمة في خلقه وأمر بالعبادة، وانضاف الى ذلك الإرادة الكونية اللي وقوع عبادة منه. وإلا لو اللام هنا للصيرورة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليكونوا عبيدا عبادا لي، لما تخلف أحد. إذن حل هذا الإشكال أن تؤمن بإرادة كونية وأن تؤمن بإرادة شرعية. وبالتالي فرقنا بين ما أمر الله به وما خلقه الله في كونه. فالكون يساوي المشيئة، والشرعي يساوي المحب، ولهذا كل ما أمر الله به أحب، وكل ما نهى الله عنه كره. يبقى الله أمر بالتوحيد ويحب، ونهى عن الشرك ويبغض. إن الله كره لكم ثلاث وحب لكم ثلاث ورضي لكم ثلاث، يبقى رضي وكره. نصف الله عز وجل بهذا. الحزبية الله يكرهها لأنها عنها إن رضي فرضي لكم شيئا لا استمنوا في شيء، والنبي قال فاعتزل تلك الفرق، الله بيكره الحزبية. تابوا الاجتماع الله يحب واعتصم بحب الله جميعا ولا تفرق. التوحيد، السنة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الذكر، بر الوالدين، الأمانة، الصدق، كل هذا الله يحبه. الكذب، الكفر، الله يبغضه، كل هذا الله يبغضه. وبهذا لا يكون عندنا إشكالية في رؤوسنا. يبقى إرادة الله بها عز وجل خلق، وإرادة الله بها أمر وشرع. طيب أنا وصلتني الشريعة وابتعدت عن المراد مني شرعا، يبقى لا أولو من إلا نفسي، لكن ما وقعش بإرادتي، وقع بإرادتي من أجل هذا أنا المذنب وأنا العاصي وأنا كذا. طيب وده بعيد عن إرادة الله؟ لا، إنما هذا بإرادة الله العامة الكونية القدرية. فالله عز وجل يعلم أني كذا وأني كذا وأني كذا وأني كذا، ولهذا قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرا كأنما يصعد في السماء. وهذا بحسب علم الله السابق في العبد. نعم. ايه ما احنا قرأناه. تبعت يا اخواني، يبقى مسألة العلم هذه، مسألة اليقين، الأشياء هذه لابد أن نعلم أنها يتفاضل نصفها. التفاضل لا ينتج منهما مسلم وغير مسلم، أو مؤمن وغير وإيه؟ غير مؤمن. نعم.
قال المصنف قال ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح قوله وأما المنافق والكافر كذا في هذه الطريق بواو العطف، وتقدم في باب خفق النعال وأما الكافر أو المنافق بالشك، وفي رواية أبي داود وأن الكافر إذا وضع، وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة، وكذا في حديث البراء الطويل، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وإن كان كافرا أو منافقا بالشك، ولو في حديث أسماء فإن كان فاجرا أو كافرا، وفي الصحيحين من حديثهما وأما المنافق أو المرتاب، وفي حديث جابر عند عبد الرزاق وحديث أبي هريرة عند الترمذي وأما المنافق، وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن ماجة وأما الرجل السوء، وللطبراني من حديث أبي هريرة وإن كان من أهل الشك. فاختلفت هذه الروايات لفظا وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق يسأل، ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن كان محقا وإن كان مبطلا. ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه، وهذا موقوف. والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة، فهي أولى بالقبول.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص.
هذا الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. نعم.
قال الشارح رحمه الله الدين الخالص المقبول عند الله إن الله
الإخلاص فيها كيف؟ يبقى إخلاص في لا إله إلا الله، انتبه، الإخلاص في لا إله إلا الله أي قالها مخلصا بها، مريدا بهذه الكلمة مريدا بها وجه الله. يخرج بذلك المنافق لأنه غير مخلص. يبقى الإخلاص اللي هينافي النفاق، اللي هينافي الشرك، الإخلاص اللي هينافي الشرك. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين. أما من لم يرد بالكلمة نفسها وجه الله إنما أراد بها شيئا آخر فهذا لا تنفع كلمة لا إله إلا الله، ليس مخلصا فيه. اللي هو ماذا؟ اللي هو أن يكون الشرك واقعا في هذا الأصل، أن يكون الرياء واقعا في أصل لا إله إلا الله. من كان يريد الحد دون وزيرة نوفي إلى ما عملهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إنما اللي يخلص لله عز وجل لكن في بعض الأعمال وقع منه رياء لا يقال هذا لم يأتي بأصل الإخلاص في لا إله إلا الله. هو هنا انتفى الإخلاص عنه في عمل في بعض الأعمال، لكن هل انتفى الإخلاص في لا إله إلا الله؟ دي شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى الإخلاص فيها. أما من لم يخلص فيها فهو مشرك حتى لو قالها آلاف المرات، لكن عندنا أحكام الدنيا فإننا ماذا؟ فإننا نجري هذه الأحكام عليه، هذه الأحكام نجريها عليه اللي هي حكم الإسلام. أما عند الله ليس بمؤمن عند الله، لكن في الدنيا الأحكام تبنى في الدنيا على الظاهر، والإخلاص لا أحد يطلع عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرح الدين في شرحه الدين الخالص المقبول عند الله، إن الله لا يقبل الشركة، الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، لا يقبل عملا دخلته الشركة أبدا، بل يجب أن يكون العمل خالصا لله، فالدين الخالص هو المقبول عند الله.
لكن نفرق هنا بين يا إخواني، بين يا إخواني، بين عدم الإخلاص في لا إله الله وعدم الإخلاص في عمل من الأعمال. عدم الإخلاص في عمل الأعمال هذا شرك أصغر، عدم الإخلاص في لا إله الله شرك أكبر، عدم الإخلاص في لا إله إلا الله شرك أكبر، عدم الإخلاص في عمل من الأعمال في قول من الأقوال شرك أصغر. واضح؟ هذا فارق مهم جدا، فارق مهم جدا. فلان مرائب بعض الأعمال، هنا نقول لم يأتي بشرط لا إله إلا الله لأنه لم يكن مخلصا. في فرق بين الإخلاص في الكلمة وبين اللي هو أصل الدين أهو، وبين الإخلاص في العمل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
إيه؟ قد يكون غير له خاص يحبط العمل لكن مش يحبط الإسلام. العمل نفسه ايه؟ تقرب العمل كيف؟ ده شرك كده؟ لا مش تقرب للناس، تقرب الناس يرجو ثواب. لا في اي تفصيل بس، يعني ايه تفصيل برضو؟ ايه هو التفصيل؟ انا اريد محمد عند الناس، انا ما عملت العمل لله ابدا، انا دلوقتي قمت أذن عشان الناس تقول صوتك جميل وكذا، أو أنا بأذن عشان الراتب أصغر. طيب خلاص أمال إيه؟ هذا أصغر.
شيخنا كيف نوجه يعني بعض أهل العلم قال على نفس الصورة هذه ولو كان عملا واحدا فيكون ردة،
يكون إيه؟
ردة.
ردة كيف؟
يعني يقول لو أن الإنسان رأى بعمل واحد وجعل هذا العمل كله للناس وليس لله منه شيء فهذه ردة.
أنا هقوم أذن للناس.
نعم على نفس الصورة هذه.
يعني كل شيء أكبر.
نعم.
لا هذا مخطئ. لكن
في كلام الحافظ الحاكم فيها.
لكن في فرق بأن هو يشرك به الشرك الأكبر، يعني يتقرب به إلى الناس تقربا لرب الناس عبادة يا إسلام. خلي بالك، يتقرب به للناس عبادة، مش يتقرب به للناس لإرادة الثناء، ما هو ده الرياء. واللي احنا بنفصل بناء على في رياء في اصل العمل وفي رياء في اثناء العمل. طب الرياء اللي في اصل العمل بيحبط العمل مش بيحبط الاسلام، لكن حينما يتحول الرياء اللي في اصل العمل الى عباده يبقى ده شرك. لكن يرائي في اصل العمل ابتغاء محمدة الناس لكن ما يعبد الناس، هذا عمل حابط، لأن الرياء إما يكون في أصل العمل وإما يكون في أثناء العمل، فأصل العمل مفرد يعني أو في أثناء العمل، أو الرياء في أصل الدين أصل الإسلام. الرياء في أصل الإسلام لا، هذا ليس بتاع إسلام. طب الرياء في أصل لا إله إلا الله، لكن الرياء في أصل عمل من الأعمال، واحد قايم يصلي عشان أزوجه بنتي، هو قايم يصلي عشان أزوجه بنتي، فهذا رياء فيحبط عمله. لكن لو كان رياؤه يتضمن عبادة مما لا يصرف إلا لله عز وجل، هذا الذي قال شرك أكبر. نعم.
قال المصنف
إيه؟ هذا الكلام اللي عندك يا أستاذ.
يقول عثيمين رحمه الله تعالى: العبادات منها الصلاة والنذر والذبح وما أشبهها، إذا فعلت أو إذا فعل الإنسان هذا تقربا وتزلفا للآدمي فهذا شرك أكبر، وإذا فعلته
مش تقر... شوف يا علاء حبيبي، تقربا إلى إيه؟
تقربا وتزلفا للآدمي.
طب تقرب عبادة فعلتها له عبادة تقربا مش طلبا لمرضاته مش طلبا لثنائه، تقربا ها.
قال فهذا شرك
وإلا ما هو أي مرائي بيعمل إيه؟ هو بيتزلف وبيعمل كلام من ده، بس إيه؟ تقربا لثناء يريد منه الثناء، يريد. ولهذا الرياء يعني إيه؟ يعني أن تري الناس ما يحمدونك عليه، ده رياء. نعم ها.
قال إذا فعلت هذا تقربا وتزلفا للآدمي فهذا شرك أكبر، وإذا فعلته لله لكن ليراك الآدمي فيمدحك فهذا رياء وهذا شرك أصغر.
أيوة بيصلي لله بس يمدحني الناس، بس مش بيصلي أي يبتغي بها الأجر. انتبه للفارق هنا،
نظر وذبح تزلفا.
فين النظر وذبح؟
قال الصلاة والنذر والذبح وما أشبهها إذا فعلت هذا تقربا وتزلفا للآدمي فهذا شرك أكبر.
جميل، تقربا وتزلفا للآدمي
فهذا شرك أكبر، وإذا فعلته لله لكن ليراك الآدمي فيمدحك فهذا
ليراك الآدمي. يبقى فعلت إيه؟ ليمدحك الآدمي، فعلت ليمدحك الآدمي، فأنت لا تقصد به وجه الله، تقصد الأجر من الله، إنما أردت أن يمدحك، فهذا اللي هو الشرك الأصغر
رياء وهو شرك أصغر.
كان من جميل. طب والأول بقى إيه الفرق؟ أنا الآن بأصل عملي على أنا قمت الآن أعمل ليمدحني الناس، تمام، ليمدحني الناس. ما الفرق بين ليمدح الناس وده في أصل العمل أهو ليمدحني الناس، وبين الأولى وأنا بتزلف في التاني؟ انا بعبده الله بتزلف لك انت عشان تثنى علي. فالشيخ العثيمين يقول ايه الفرق في كلام الشيخ العثيمين؟ ما هو انت بتفعل العباده قربه للبشر فتصرف العباده لغير الله، ده شرك اكبر. طب الثاني، انت صلاتك صلاه تعتقد انها لا تكون لله، هي لله كصلاه عبادة، والعبادة لا تكون لله، لكن أردت بها ليس وجه الله، أردت بها أن يثني عليك الناس، يبقى دي لم تصرفها للمخلوق إنما أردت الثناء من المخلوق. الأولى صرفتها للمخلوق، يبقى الفارق كلمة السر هنا، صرفت العبادة للمخلوق تزلفا إليه، اللي هي في المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هم بيصلوا عشان الناس، ما تقرب إلى الله عز وجل، تقربوا للناس. وإذا قاموا إلى الصلاة، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. يصلي رياء الناس شرك أكبر، يصلي رياء الناس شرك أصغر. كيف يصلي؟ لا يريد الصلاة لله، يريد للناس أكبر، يصلي ويعتقد الصلاة لله عز وجل، ما يصلي للمخلوق، لكن أراد من وراء هذه الصلاة ثناء المخلوق أصغر. يبقى هنا هنا الأولى صرف العبادة لغير الله، والثانية طلب الأجر. العبادة مصروفة لله، ما يشرك بالله عز وجل في صلاته، لكن أراد من وراء هذه الصلاة ليس ابتغاء الأجر من عند الله، ولكن أراد من ورائها محمدة الناس، فتكون رياء لي الشرك الأصغر. نعم. ولكن ايه مثلا ممكن، نعم
حافظ الحكم يا شيخنا.
ايوه،
قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، قال فان كان الباعث على العمل هو اراده الله والدار الاخره وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول، وان كان الباعث على العمل هو اراده غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا، ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك.
المنافق، هذا المنافق،
فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة.
ليه المنافق؟ وعليه يحمل قول تعالى من كان يريد حد وزينته. نعم.
شيخنا هنا يقول وإن كان الباعث على العمل إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر. هو تفصلت يا شيخ جزاكم الله خيرا، بس هو الامر فيه اشكال يعني، يعني
ما فيش اشكال يا اسلام، لان لو اردت غلط ما هو المراء كده، ما هو الرياء كده. انت دلوقتي قمت تصلي يا اسلام عشان اتجوزك بنت، يعني ازاي؟ يعني انت بتصلي هذه الصلاه من اجل ان اراك فاقول ده بيصلي معنا، ده بيفعل كذا كذا. انت ما اردت بعملك هذا وجه الله من جهه طلب اجر من الله، انت اردت مني ان اثني عليك، لكن انت العباده دي تعلم انها لا تكون الا لله. فأنت الآن صلاتك هي صلاة لله من جهة الأفعال، وأن العبادة واستحقاق الله لها بالعبادة وكذا دي لله عز وجل، لكن هذه أنت ما تريد من ورائها أجرا، تريد من ورائها أن أمدحك على ذلك. هذا الشرك الأصغر. لكن المنافق يريد بالصلاة مين؟ وجه الله، هو غير مؤمن أصلا، يريد من الصلاة هذه أنها لله، هو ليس أصلا يسلم لله ولا عنده لا إله إلا الله لله، فصلاته ليست لله، إنما صلاته للمخلوق، يحقن بها بقى دم، يريد بها جاه، يريد بها كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. إنما المرائي يعتقد أن العبادة دي لا تكون إلا هذا من حق الله، من حق الله، ده العبادة من حق الله، ليس لها لأحد المخلوق، ولهذا عنده أصل الصلاة موجود، لكن هو أراد بالركعتين، أراد بالأذان، أراد بالصلاة بالجمع هذا، أراد أراد بتحفيظ القرآن، المال، المال، الراتب، لكنه يعلم أن تحفيظ القرآن ده عبادة وقربة إلى الله، لكن ده جعلها ليست قربة إلى الله، إنما جعلها للمخلوق نفسه. للمخلوق، وده شأن المنافق. فرق بين المنافق والمرائي، هو ده ملحظ الفرق بين المنافق الذي يريد بأصل عمله ماذا؟ أصل عمله ماذا؟ غير رجل، ده المنافق. والذي والمرائي، المرائي عندها الديانة، عندها يعبد الله عز وجل، يعلم أن هذه العبادة لله، عند الإسلام، عند كل شيء، لكن أراد بهذا العمل الجزئي، أراد به أن يثني عليه الناس. ما هو الرياء أصلا؟ ما هو الرياء اللي هو فصلوا العلماء بعد كده، الرياء في أصل العمل ورياء في أثناء العمل. في أصل العمل يبقى العمل حابط، طب في أثناء اللي هم بقى فرقوا بين أن يكون العمل يترتب أخيره على أوله أو لا. فكيف أفرق أنا بين كلمة الرياء في أصل العمل، العمل المعين يعني، وبين رياء المنافق؟ ما في أصل العمل، بس أصل الإسلام لم يرد بالصلاة قربة إلى الله خالص، إنما هي قربة إلى مخلوق. ولهذا ليس يسلم، ليس عند إخلاص في أصل لا إله، في أصل الإسلام ما عند إخلاص، لكن ده عنده إخلاص في أصل الدين وفي صغير، لكن أرد بعمل قراءة، تحفيظ، أذان، خطبة، كذا إلى آخر ذلك. مش واحد، كثير من الناس يفعل هذا ويبقى هذا رجع إلى أصل العمل. نعم.
تتم كلام حافظ الحكم يا اخي تبين ما ذكرتم شيخنا بارك الله فيكم. قال: وان كان الباعث على العمل هو اراده الله عز وجل والدار الاخره، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر، وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره. تمام. وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله.
نعم نشأ.
والشيخ العسامين شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله،
نعم،
يقول في جواب: الرياء يكون شركا أكبر إذا كان من نوع رياء المنافقين.
أيوة.
بأن يكون العمل لم يقصد به وجه الله أصلا.
تمام.
وإنما مقصود به الرياء فقط، فهذا شرك أكبر، شرك المنافقين.
تمام.
وأما إذا كان العمل مقصودا به وجه الله سبحانه صادرا من مؤمن موحد ولكن دخل عليه الرياء، هذا شرك أصغر.
تمام. هو في الفرق بين المنافق والمراد. نعم نعم. إذا أردت الناس تقول لك كريم، تذبح لله مش للولي، انت بتذبح بس من اجل ايه؟ الاكرام. انا يقول ان ده فلان كريم وجواد، زي اللي هي قال: ما تركت من سبيل ان تحب ان ينفق الله ان تنفق فيه الا انفقت، قال: كذبت، بل انفقت يقال جواد. فمن جملة النفقة الذبح، انت ذابح لله، دي طاعة، مش بتقرب الى ند ولا الى شيء. تمام. لكن انت تريد بهذا الرياء، بهذا الذر الرياء، زي ما هتريد بالصوم الرياء، زي ما تريد لا فرق بين ذبح وصوم وصالة واذان وخطابة.
في كلمة نعم. سمينا شيخنا
الايه؟ لا ده دي غطمة. هناك يقال محرم، مش يقال شرك، زي اللي بيعبد الله بقى عند القبر او كذا. تمام. هذا هنقول محرم. نعم.
شيخ العسامين شيخنا له كلمة أيضا، قال: إن الرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما قام في قلب الفاعل، فمن فعل العبادة لمجرد الرياء فقط فهذا مشرك شركا أكبر، لأنه لم ينوي لله تعالى إطلاقا ولا يريد التقرب إليه، إنما يريد التقرب إلى الناس فقط. ومن كان يريد الله عز وجل لكن يحب أن يراه الناس حتى يمدحوه فهذا رياء ولا يصل إلى الشرك الأكبر.
إيه نعم نعم. لا 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 لا، أصغر. لا، كل هذا محرمات، يعني هذا من الرياء الأصغر، إنما لأنه قال فعلت ذلك ليقال قارئ، ليقال جواد، ليقال كذا، وقد قيل تساوي الرجل يقاتل مغنم، الرجل يقاتل كذا، أي ذكر في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب اللي بيقاتل المغنم، اللي بيقاتل اللي يقال شجاع، هذا كافر؟ هذا أكبر؟ لا، هذا يكون أصغر، ده مرائي، ده اسمه مرائي. فالحديث في المرائين، أول من تسحر بهم النار الأولية، كما قلنا المشرك قبليه، المشرك أصغر، لكن الأولية نسبية، هذه الأولية نسبية وليست الأولية المطلقة، أولية نسبية. نعم. مثل أول ما يقضى بين الناس في الدماء بكذا بكذا كذا وآخرهم. نعم. إيه؟ أيوة، بس ما معنى الأولية هنا؟ نسبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف: وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال في الشرح: أي حال كونهم مخلصين له الدين حنفاء، والإخلاص والمحبة هما روح الإيمان، فلا إيمان إلا بإخلاص وإلا بمحبة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. قال في الشرح: هذا الحديث له قصة، أبو هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عظيم، ولعظمة هذا السؤال علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال تعليقا يدل على منقبة عظيمة لأبي هريرة رضي الله عنه قبل أن يجيب عليه. قال: يا أبا هريرة، كنت أظن هكذا، لا يسألني أحد أول منك هذا السؤال، لأنه محب للسنة وجامع للسنة ومن كبار الحفاظ.
نعم، حرص أبي هريرة على التحديث أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شهد له بذلك. ولهذا فيه رد على من يقول من الناس ويطعن في أبي هريرة إن أبي هريرة أكثر الحديث عن رسول الله ويطعنون فيه. ومن هنا ليه هجمت هؤلاء العقلين على أبي هريرة؟ لأنه راوية الإسلام، وإذا تسنى لهم الطعن في أبي هريرة تسنى لهم الطعن في جملة كبيرة من السنة. ولهذا عداؤهم وطعنهم ليس عائدا إلى أبي هريرة بحد ذاته، إنما عائد إلى السنة. طب ولذلك لماذا الطعن في البخاري؟ أنت شايف في، أنت ترى في وسائل الإعلام الطعن في جامع الترمذي ولا في الدارمي ولا في مسند أحمد، حتى مسلم مع أنه كونه صحيحا، الطعن في البخاري أعلى كتاب سنة، الطعن في أبي هريرة راوية الإسلام. إذا تسنى الطعن في الاثنين رددنا جملة كبيرة من السنة. كان زمان الناس تقول يعني أنت البخاري، الآن هان البخاري عند كثير من الناس لهذه الوسائل، وهؤلاء بيكذبون ثم يكذبون، دي لهم طريقة. وهتفكر أن اللي بيطلع مثلا زي إسلام بحيري وخلافه أما يطلع يطعن ان هو مش عامل حسابه ان هو هيرمى بالبعر، مش مشكله هارمى بالبعر اليوم وغدا يخف شوي وبعد غدا يخف شوي، ولكل ساقط لاقط، وهنموت وهيجي من بعدنا، يبقى احنا ركزنا. نفس هدفي في الباطل هذا مثل هدفي في الحق. اما تقول النهارده توحيد وسن وهتشت وهتؤدى وايه ما في مشكله، بس تثبت السن وحتى يكون لها طلاب والطلاب ينشرون، ما هو اي لها ضريبه، فهم بيعتبروا انه باطلهم ايضا له ضريبه. يعني لما قامت تكوين هذه والدنيا كلها مثلا قامت عليهم يعني، والحمد لله حتى العوام كانوا من ده اللي نصفوا حسابات معاهم، لكن وهو عامل حسابه مش لازم، هو لازم من اول مره يبقى كده، لا لكن هتخف شوي ثم كذا ثم كذا ثم كذا وهكذا. زي الحجاب كده، يا الله هدى شعراوي خلعت النقاب ودسته بالاقدام، تمام هدى شعراوي كشفت. طب اليوم فلانة غطت الوجه، مش بقى فلانة كشفت الوجه، فلانة غطت الوجه، وهتلاقي يا ترى صورة الرجل اللي كان اول من حلق الحدا كان صورته ايه؟ المجموعة اللي كانت بتحلق الحدا يا ترى كانت صورتها ايه في وسط مجتمع اصلا لا يعرف الرجل الا باللحية؟ ده كان شكله يومها. شكل بقى الملتحي ايه اليوم والحليق. فلأهل الباطل طريقة لا ينتظرون النجاح من اول خطوة، انما يعلمون سياسة النفس الطويل. اللي بيحصل في غزة دلوقتي ده من قرابة 100 سنة موجود وتخطيط، وهنعمل اللي بيحط الخطة مش قادر تنفذ اليوم. ولهذا تجد دلوقتي القضية اليوم التالي لإيه؟ لإنهاء حرب غزة، مش اليوم النهاردة نعمل إيه؟ هم دول بيخططوا. طب بعد كده يبقى إيه؟ وش أنا قايل لكم من عدة أيام الرصيف اللي معمول عشان يدخل الأكل والشرب، ها؟ اللي مصروف عليه أكثر من 300 مليون دولار عشان سواد عيون أهل غزة ندخلوا أكل وشرب، تم دخلها من معبر وخلاص وانتهت المسألة. وفر على نفسك ال 350 مليون دولار، وبدل ما تنزل بطيارة يا أمريكي ده أنت تدخل تدخلها بتريلات الدنيا لو أرادت. يعني أنت مش قادر تدخلها من معبر رفح بتنزلها بطيارة، مش قادر تدخلها بري، عمال تعمل رصيف، ما طلبتش حاجة من المسلمين، ما قلتش يا أردن يا ليبيا يا مصر يا كذا ساهموا معايا، مش دول إخوانكم ولا حاجة، لا ده مجانا. قلنا إيه؟ عملية أمس لتخليص أربعة استعمل الرصيف عسكري ودخلت التريلا اللي بتوصل الأكل مع المخابرات. يا ابني أنا بقول لك والله العظيم انتبه انتبهوا يا شباب، رصيف اكل ايه؟ اكل ايه؟ بطينه يدخلوهم ولا ربع فرخ؟ ها؟ رصيف ايه؟ ده رصيف ده ملكيه خلاص، قاعده عسكريه دي. مش تقول مدخل وجبه؟ هو عاجز دخل وجبه؟ عاجز دخل وجبه؟ أمريكا، بريطانيا، عجزة داخل وجبة. فالناس دي بتنظر ليه يا أخوان؟ تنظر ليه؟ بتنظر لمئة سنة، مئتين سنة، تلتمئة سنة، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. ده بيؤسس لحياة الدائمة. شوف وعد بولفر عشان ايه اللي احنا عايشينه ارض. شوف اول قرار طلع اصلا الناس ما لهمش ارض، لما نيجي نطلع اول قرار نقول ايه؟ في دولتين عشان نعملهم دولة. الورقة اللي طلع فيها الدولتين اتنفذت في دولة، ولغاية النهاردة ما تنفذش في التانية، اللي هم ارباب الايه يعني البيت ده. انت جبت واحد كده قام قاعد في المدخل وكان ليا في البيت، شوية شوية راح واحد جه الحج متولي قال لك اسمع البيت ده بينكم، انت صاحب البيت مظلوم اهو، مش موافق ان واحد يدخل معاك. النهارده بقى اعلى امانيك ان انت تدخل معاه. فاذا هذا الباطل يرتب له من سنين عددا، وتوضع الخطط على المدى البعيد زي ما الحمد لله اهل الحق بيعملوا كده. بس هذا في باطل وهذا في حق. انت الان، هو انا الان بنظر مثلا لدعوتي هنا في القاعد امامي الان، انت بتؤسس لمن ياتي بعد. لما ياتي واحد واحد يقول جاهد بالسنن يبقى حموت الموس راحت. لما يجي واحد بعد يقول التوحيد يبقى خلاص الصدمه الاولى، الضربه الاولى خدها ايه؟ خدها زي ما احنا دلوقتي بنقول في مسألة خلق القرآن. خلق القرآن عشان تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، راح فيها دماء، سجن فيها من سجن، ابتلي فيها من ابتلي، فساولت المسألة. يبقى انت اصل للحق وارمي هذه الأرضية حتى يأتي يوم من الأيام الناس تقول قد كان هنا كذا وكذا. البخاري وضع صحيحة، ابن تيمية وضع الرد على الروافض، ابن وهكذا. انت لا تنظر الى دعوتك الان، انك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنتي ثم تقول بسم الله رب الغيب فانك قاتل. ده عايز دعوة بقى ان شاء الله النهاردة عشان كلهم بقى يقولوا امنا. الضربة مش هتيجي فيها هم يقولوا امنا، لا ده الضربة تيجي فيه، ده هيموت، هيقتل النهاردة. هيقتل ليه؟ ليحيى الناس بعد موته بهذا التوحيد، هذا إلهام من الله، إلهام. وإلا لو لم يكن بإلهام لكان حينما نجى الله من قمة جبل يهرب، حينما ينجي الله من وسط البحر يهرب، لكن يروح يجيله تاني ويروح. إلهام، ألهم الله كما ألهم أم موسى يا أخي تعرف ألقي في اليم، ألهم الغلام أن يكون هذا لإيمان سيحصل بعد ذلك. فآمنت أمة، الأمة دي ما لم تؤمن الآن في حياتي، لم يرها في حياتي، لكن حصل إيمان أمة. هكذا المؤمن، هم أيضا عندهم هذا والعياذ بالله في الباطل، يضعون الباطل، يضعون النواة لما سيكون. ولهذا لا يمكن النهاردة البنود اللي عايزين نتفق عليها بنود مستقبلية، بنود فاحنا لما نيجي نطلع من غزه نطلع كده لا لا، ده الحكومه تبقى ايه ويبقى النظام ايه وهنحط ايه والحدود ايه والنظام ايه عشان نريح. لازم اطلع بها بخروج يمكن لليهود اكثر واكثر. ولهذا قاتل الله حماس اغبيه هؤلاء اغبيه، يلفون الحبل حول اعناق اهل غزه وليس لهم خيار ولا إرادة. طوفان أقصى إيه؟ أقصى إيه؟ أقصى إيه ده الأقصى؟ الضفة اللي ما كانش فيها حد، ضعف المستوطنات فيها أضعاف، الناس ما كانش معاها العصي. الآن تم تسليح كل هؤلاء، لسه أول أمس يروح شوف صلوا هناك إيه؟ ومعاهم ابن الفردة ولا ابن كل هذا موجود. ده بيستغلوا اللحظة، بيستغلوها لسنوات إلى الأمام. لكن هؤلاء ينظرون إلى أنفسهم، أبادوا أمة. شوف عشان أربع رهائن 210 قتيل أمس و400 جريح أشلاء، رايحين حاطين الرهائن في وسط. نعم.
قال بعد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله.
فإذا النبي شهد لأبي هريرة شهد له بماذا؟ بعين ما طعن فيه. فإن الناس اليوم تقول أكثر أبو هريرة. أبو هريرة نفسه يقول كما في الحديث الصحيح إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب لا ما حددت حديث. ثم ذكر إن الذين يكتبون ما أنزل من بيات الهدى الآيات، ثم قال وإن إخواننا من المهاجرين كان شغلهم كذا، وإن إخواننا من الصحابة كان شغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، أو كما قال رضي الله عنهم. فأبو هريرة حبب إليه هذا السماع، ولهذا لم يكن يترك النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة أبي هريرة في استتباع النبي له وقال اتبعني أبا هر وكذا، لما كان جائعا فقد كان أبو هريرة يقول كنت أراني أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله، فيجيء الجائع فيضع قدم عنق يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. فلهذا يكفيه أن النبي قال له قد كنت أظن ألا يسألني أحد أول منك هذا السؤال يا أبو هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. نعم.
قال أسعد الناس بشفاعتي.
باب فتح له مع أنه أسلم عام 7، يعني لو لم يعرف عن أبي هريرة إلى رواية حديث واحد لقلنا نعم كان مقلا لأنه أسلم متأخرا، يعني لو لم يرد في السنة إلى حديث واحد لأبي هريرة في من الصحابة من يعرف حديث حديث واحد يعرف حديث واحد. فلو أن أبي هريرة عرف حديث واحد لما كان غريبا. العجيب يا إخواني العجيب ان رواية الاسلام مختلف في اسمه على 20 قول، اسم ابي هريرة مختلف فيه على 20 قولا تقريبا، كنيته لا خلاف فيه، اما اسم رواية الاسلام مختلف في اسمه. فليس الشأن ان يعرف اسمك، لكن الشأن ان يكون لك عمل تعرف به عند رب العالمين وان تضع بذرة الخير. ما ضر ابا هريرة ألا يعرف اسمه، بل وما ضر رسلا ألا يعرف لهم لا أسماء ولا كنى ولا شيء. ورسلا لم نقصصهم عليك، لم نقصصهم عليك. نعم.
قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه.
يبقى الشاهد خالصا من قلب شرط الإخلاص. نعم.
هذا الحديث وما في معناه ينبه المسلم ألا يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتنافى مع الإخلاص، يوقعك في الشرك وأنت لا تدري، لأن الشفاعة لله، الشفاعة كلها لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إنما يطلب الشيء من مالكه، مالك الشفاعة هو الله، لا تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلب من الله أن يشفع أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال لو قالوا لك الشفاعة أعطاها الله لرسوله فهو أعظم شافع يوم القيامة، وأنا أطلبها ممن أعطاها الله له، فما الجواب؟
نقول لا.
ها قول يا أحيى، قول يا عبد اللطيف. نعم تطلب في الآخرة ليس الآن، الله أعطاها النبي في الآخرة ولا في الآخرة؟ في الآخرة أعطاها الله، فإذا كانت الآخرة أطلبها منه، لكن تطلبها منه في قبره أنت أعلم أم الصحابة؟ لماذا الصحابة ما طلبوها؟ ثم هل يشفع لك هو الآن؟ إنما أعطاه الله عز وجل الشفاعة في الآخرة، ارفع رأسك واشفع تشفع أو قل يسمع وهكذا، هذا في الآخرة، عندئذ أطلبها منه في الآخرة. نعم.
ممكن يا شيخنا نضيف أنه أن الله عز وجل أعطاها له إذنا ليس ملكا.
نعم.
يعني ممكن أن نضيف في الجواب أن الله أعطى له إذن
لوجه آخر ليس ملك. إن حتى أعطى الله إياه، لكن هل أعطاه إياها فيك؟ فيك جاء في الصحيح فيحد لي حدا. أعظم الناس شفع يوم القيامة النبي، شفع 4 مرات بمجمع مجموع الأحاديث، ولم يخرج نبي واحدا إلا بإذن الله، فيحد لي حدا. ولهذا اشترط شرطان في الشفاعة، الرضا عن الشافع والإيه والإذن يشفع لك. نعم. ولا يأذن الله إلا لمن رضي الله عمل قول. إذن التفت إلى عملك وقولك وتعرض لهذا. نعم. من هو ما بيطلب؟ هو بيطلب برضه، هو بيطلب، هو بيطلب بالجاه، هؤلاء لهم جاه. نعم.
قال أطلب من الله أن يجعلك من أسعد الناس بشفاعته. تعرض للأسباب، أسباب الشفاعة كثيرة وبعضها سبب هين جدا وميسور على من يسره الله عليه، لكن ما أكثر غفلتنا عن هذا السبب العظيم.
أما الاستشفاع بدعائه أنه يدعو سؤال نبي الدعاء في الدنيا وهو حي، هذا ثابت في السنة. أما بعد موته ما كان أحد يسأل النبي، ولهذا عدل عمر عن الاستسقاء بالنبي في حياته إلى العباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفقه وأعلم. ولو كان الاستسقاء بالنبي والتوسل بالنبي ودعائه باقيا بعد موته لما عدلوا عن ذلك إلى دعاء العباس رضي الله عنه. نعم.
قال تسمع المؤذن وتتابعه وتقول كما يقول، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب للرسول إليه صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. من فعل ذلك وجبت له شفاعته عليه الصلاة والسلام. سهل ميسور، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأتي يشغلك، هذا يسألك وهذا يتكلم
يا
معك.
يا الله أخوان، الشيطان ما وراءه إلا أن يوقعك في شبهة أو شهوة، وأعظمها الشبهة. لماذا الشيطان يحرص على أن يوقعك في الشبهة أعظم من حرصه على الشهوة؟ يوقعك في البدعة وأنت بتصلي تقرأ القرآن أعظم مما يوقعك في الزنا، أعظم موقع في الزنا. ليه يا أخوان؟ ها؟ ليه يا منير؟ الشهوة أرجى أن يتوب. ها؟ صاحب الشبهة يتوب من ماذا؟ تتوب أنت، هتوب أنت. إنما هو يتوب هو ليه؟ وما يصنع ما مخالفة ولا شيء. مدد يا حسين، هذه مخالفة؟ مدد يا رب الحسين، وبعدين دول قال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والحسين سيد شباب الجنة، وي وي، إنما أنت طاعن في الحسين. لكن الزاني يرجى لو توب. بعض الناس بيذكر لي من يومين، يعني بيجيب بعض الشباب اللي هو يعني بعيد عند شهوات وعند معاصي، يقول ما تركت شيئا إلا كذا، لكن أنا مليت، أنا أريد أن أتوب، أريد أن أرجع. شوف شاب أهو، شاب بمل من كثرة المعاصي، مستأنس، يشعر بالفراغ، أنا ودي أتوب، ودي أرجع، ودي أروح للشيخ شمس كنعان. شوف صاحب مين الشاب، والتاني ودي أفجر البلد كله. لو يستطيع يفجرها يفجر. سبحان الله. فصاحب الشبه غير صاحب الشاب. فالشيطان حريص على الشبهة، حريص على البدعة، ألا تدخل الإسلام أصلا. طب دخلت، أن يخرجك منها بالشرك. طب عجز، يبقى بالبدعة. طب عجز، يبقى بالكبير. عجز بالصغير، عجز بالمكروه، عجز بخلاف الأولى، عجز بكثرة المباح والفضول. كل كتير، يشرب كتير، خلط كتير، ما تروح تقعد مع الإخوة، ما تروح تشوف، ما تروح وهكذا. يقص بقى القلب شوية، القلب إذا بعد عن الذكر بدأ إيه الروحانيات والإيمانات تقل، يبدأ بقى يدخل خلاف أولى. ما أيوة أنا ما كنتش بتفرج على الكورة، بس أنا والله كنت رحت الأخ فلقيته كان في ماتش، كان نهائي، والله شوف يا أخي عجب، شوف كان نهائي، شوف الناس بتعمل إيه، يا سلام والله. وهكذا يبدأ يجيبك بماتش وبعدين كده، ويبدأ إيه يرجعك تاني، يكثرة المباحات ثم يهجم عليك مرة ثانية. يبقى الشبهة البدعة مقدمة عن الإيه؟ عن المعصية. ولهذا شوف الجعد بن درهم يقتل على شبهته، صابر، صابر على هذا. شوف سيد قطب صابر على هذا، صعب. ولهذا العائدون من الشبهات لا يعرفون إلا قلة، لكن في الشهوات توبة راقصة، توبة مش عارف ماذا، توبة مغني، توبة مش عارف إيه، توبة شرب مخدرات، كثر، لأنه يشعر بالذنب. هذا واحد، اثنين ضعيف، نفسه ضعيفة، أول ما يسمع موعظة وذكرى ممكن هو تدمع عيناه، إنما هذا يقتلك ابتغاء وجه الله. علما تبكي يا عبد الرحمن يا قاتل علي؟ جزعت؟ لا، أبكي أنها نفس تقتل في علي، ولوددت أنها مئة في علي. علي الجزار ده، علي بن أبي طالب مش علي الجزار. ده لو علي الجزار تيجي ازاي دي؟ امال علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب يعني ما فيش قبلك حديث كده؟ انت من بدايه هارون من موسى ما قبلكش علي في الجنه؟ ما قبلكش نصير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قبلكش ننام مكان النبي؟ طب راعي هذه حتى ما قبلكش؟ لن يقابلك شيء من هذا. عندي تاويل، كل ده كان لكن نسخ بعد موت الرسول. اقرا الحديث يا شيخ، قول يا شيخ، اقول يا رب اصحابي، فيقال انهم لا يزالون مرتدين. الا يعني اصحاب ارتد؟ امال ايه؟ وصيحابي اهم ارتدوا، يبقى ارتدوا. تاويل، هكذا الشيطان يحرص. ولهذا كن يقظا، شهوه شبهه كن يقظ، اوعى تفكر ان ما يعجز عن الشبهه عندك هيطرقك، هيدخل يبتليك بشهوه ثم يعود بها الى شبهه. تيجي بشهوه ان عجز بالشبهه، يجي يقول لك دلوقتي اترك الطريق هذا، لا صعب، يوم يبتليك بشهوه مال نساء كذا كذا، ثم بعد ذلك يدخل بك الى ايه؟ الى شبهه، ويزين لك باطلا حتى تصوغ لنفسك القيام على هذا الايه؟ القيام على هذا الامر. نعم، فاحرص، كن يقظا، عدوك ما ينام، عدوك قائم على رأسك، إن نمت على رأسك، إن سيقطع على رأسك يجري منك من مجرى الدم. نعم،
سهل الميسور ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأتي يشغلك، هذا يسألك وهذا يتكلم معك، ينتهي الأذان وأنت ما اتبعت ولا صليت ولا دعوت حتى تقام الصلاة وأنت مشغول، ما هذا الشغل؟ فلننتبه لأنفسنا لنتعرض لهذه الأسباب، أسباب الشفاعة، فلنعلم يقينا ولنبين للناس أن الشفاعة إنما تطلب من رب العالمين، هو الذي يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولغيره بالشفاعة. أما تعلمون أنه في ذلك الهول العظيم عندما يعتذر الأنبياء جميعا الشفاعة العظمى في الهول العظيم، يلهم الله العبادة ليطلبوا الشفاعة من الأنبياء، فيبدأون بآدم أبي البشر عليه السلام فيعتذر، فيحيل الناس إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فيعتذر، فيعتذر الجميع عليهم الصلاة والسلام، حتى يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء، فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، بعد أن قال أنا لها كيف يشفع؟ هل يذهب ليختار بني هاشم والأقارب؟ لا، إنما قال أنا لها لأنه صلى الله عليه وسلم علم ذلك من الله وهو لا ينطق عن الهوى، لكن بعد ذلك يسجد سجودا طويلا لم يسجد مثله قبل في الدنيا، فيفتح الله عليه من الثناء على الله والتضرع والدعاء ما لا يعلمه قبل ذلك. كما
نعم
قال
وبه استدل أهل السنة والجماعة على أن أيضا أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد ما، بل قال النبي اسما سميت بنفسك او زدت في كتابك او علمت احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، فلا يعلم عدد اسماء الا هو. ولهذا يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم من الاسماء يومه ما لم يكن قد علم من قبل، ومع ذلك لا يحيط النبي حتى بعد هذا العلم يوم القيامه باسماء وصفاته، لان اعظم ما يثنى به على الله عز وجل اسماء وصفاته. وبالتالي ان لا احد يحصي ثناء على الله، لان لا احد يحصي علما بالله، ولهذا النبي قال سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هل النبي يحصي ثناء على الله يوم القيامه؟ الجواب لا احد يحصي على الله ثناء، لكن يثنى عليه ثناء عظيما اعظم مما كان يثني به عليه في الدنيا بما يفتح الله عز وجل عليه. نعم،
كما قال صلى الله عليه وسلم هكذا يستأنف فيقال له بعد سجود طويل وثناء.
فائدة دايما احنا بنحاول نسد جميع الابواب. طبعا الرضواني بيقول الاسماء ليست محصورة باعتبار ما عند الله، لكن محصورة باعتبار ما عندنا، ليست محصورة باعتبار ما عند الله، وهذا الكلام صحيح، لكنها محصورة بما عندنا. محصورة في ماذا يا رضواني؟ قال محصورة في 99، وعاش على هذا ظهرا ثم قال وتسعة وتسعين لما نوقش في أسماء كان لابد أن يقولها، ثم فوجئ لما أضاف 99 أخرى أن أنا عن طريق الحاسوب اكتشف إعجازا لأول مرة، لعل لأول مرة يكتشفه، ألا وهو أنه اكتشف 99 أخرى مضافة والأولى كانت مطلقة، وبالتالي يقول هي محصورة باعتبار تعرف الله لعباده في 99 و99. طيب ما الدليل على الحصر؟ قال إن لا 99 اسما، ده حصر، 100 إلا واحدا حصر آخر، يبقى 99 و99. طيب من الذي سبقك يا رضواني إلى حصر الله في 99 و99؟ لا أحد أبدا. أقصى ما وجد ابن حزم وحصرها في 99، مش 99 أخرى، 99 بس، لظاهر النص إن لا 99 اسما، 100 إلى واحدا فقال محصور في 99، إنما و 99 أول واحد في الأمة، هو نفسه بيقول كده، هو نفسه بيقول إن ده أول إعجاز. اثنين، من الذي سبق للاستدلال بالحصر في 99 و99 إلى استدلال رضوان؟ يبقى من الذي حصره في 99 قبل رضوان؟ لا أحد. ابن حزم ليس مقرر، ابن حزم عند تجاهم في الصفات كما يقول ابن عبد الهادي، يعني ليس الباب بابه، لا فقه ولا كذا، بعيد. قال ابن عبد الهادي جهمي في الصفات. طيب ومع ذلك لم يسبقه ابن حزم، ابن حزم قال ب 99، انما الرضواني قال ب 99 و99. طيب اثنين، من الذي سبقه الى الحصر 99 و99 بالنص فقال 100 الى واحدا دليل على عدد وليس تأكيد 99؟ من؟ لا أحد. لكن وإحنا بينا هذا من قبل، الذي أريد أن أقول لكم ما هو الآن، الذي تعرف الله به لعباده، الذي تعرف الله به لعباده عبد الرحمن، مصدره إيه؟ الكتاب والسنة نصوصهم محصورة ولا بغير محصور؟ ايه ارفع صوتك. محصورة النصوص من اول فاتحة الى الناس، القرآن والسنة محصورة مجموعة باعتبار الأمة مجموعة. طيب تم تبقى كده اسماء الله اللي تعرف بها العبادة محصورة، يبقى ملي ما الفرق إذن بينك وبين رضواني؟ هو قال بالنسبة لما تعرف الله بالعباد محصور، أما بالنسبة لما عنده عند الله غير محصور. فلما نأتي نستدل عليه به أو استأثرت به في علم غيب عندك، يقول نعم أنا أؤمن بهذا النص، هذا باعتبار ما عند الله، لكن باعتبار ما عند المخلوق محصور. فله أن يقول الآن الأسماء ما مصدره ثبوت الاسم؟ كتاب وسنة. طب الكتاب والسنة نصوصهما محصورة؟ محصور، السنة مجموعة، القرآن معلوم. طيب ما هي بقى اسماء الله محصور؟ يبقى ما الفرق بينك وبينه؟ نعم. فبالسلف ايه؟ يعني ان هم اتفقوا علينا غير محصورة؟ انا عايز بقى فهم السلف، انت الان بتقول انها محصوره باعتبار النصوص، واحنا عندنا مصدر استدلال على النصوص، على السماء هي النصوص، والنصوص دي محصوره، طب ما خلاص يبقى باعتبار الامه ممكن حصر الاسماء وصفاتها. فايه الفرق اذن بيني وبينهم؟ يعني الفوارق اللي احنا بيننا وبينه دلوقتي، ها طيب ها قول يا ساسر. ان هو حصرها في 99 و99 ودي ما احد من السلف قالها محصورة في 99 و99. يبقى احنا عندنا النصوص مفهومة لدى الأمة، معروفة لدى الأمة، معلومة لدى الأمة، لكن ما أحد من الأمة قال محصورة 99 فضلا أن يقول و 99. يبقى ده مخالفة أولى. طب مخالفة تانية استدلاله بالنص على الحصرية، ولهذا هو نفسه بيقول ده أول مرة، ويقول إن الحصر لم يكن في مقدور البشر، الآن بقى في المقدور. ده اتنين. طب يبقى أنا بقول بالحصر، بس ما نوع الحصر عندي؟ ها قول يا أحمد. حصر مجموع الأمة. طب الأمة بمجموعة طلعوا كام؟ قول يا منير. لا دي دي هل النص دلوقتي ساعتها مثلا اسمه يدل على حصر ولا لا؟ دي الجواب عنه. قول يا رمضان. تمام كويس، بس نعبر تعبير. ها يعني هو الاشكال انها ان انها حصر واحد. طب الام حصرتها في كام؟ بلاش 99، انت حصرتها في كام؟ الام حصرتها في كام؟ يعني نقدر نقول باعتبار مصدر الاستدلال فأسماء الله وصفاته محصورة بالنصوص توقفي مصدر ده، باعتبار العدد أجمعت الأمة على أن أسماء لها ست محصورة في عدد معين. لنرد عليه لما يجي يقول بما تعرف الله بالعبادة عن طريق النصوص، أنا جمعتها بثبر النصوص، هنقول الإجماع على أنها لم تحصرها الأمة في عدد معين، ولا عالم واحد حصرها في عدد معين لا تتجاوزه، ولا بمجموع الأمة، لا إجماع أمة ولا جهد عالم معين، لكن كل سعى. فباعتبار مصدر استدلالي على الأسماء والصفات محصور في الكتاب والسنة، يبقى حصر المصدر حصر العدد اتفقت الأمة على أنها لا يحصر في عدد معين. وعليه هيكون ماذا؟ هذا العالم بيجتهد وأخرج استخرج أسمان، وهذا عالم استخرج أسمان، هذه مسألة يدخل الاجتهاد. ده قد يكون بضابط استخرج هذا الاسم، وده آخر خلاف في الضابط هذا، ده صح حديث فكان وده صح. ولهذا عرض الرضوان نفسه للمخاطرة. المخاطرة واحد بجمع النصوص، قال لك أنا 35 موسوعة عندي ما عادش ولا نص، يعني الرضوان ما عادش ولا نص غيب عنده، فادعى حصر النصوص، وهذا لا يمكن ادعاؤه لأحد على الإطلاق من أول الصحابة إلى آخر الأم. وقد نقل الشافعي الإجماع على ذلك، أن من ادعى حصر أنه حصر النصوص فلم لا قبل الحاسوب ولا بعد الحاسوب، ولا أبسط شيء الحاسوب مين اللي أدخل إليه؟ إنه ساعات بشر. طيب كتاب ما تخيلش، عشرة ما تخيلوش، كتاب إلى آخر. اتنين، إن ليست المسألة حصر النصوص فقط وإنما ضابط الإسم. ضابطه إيه؟ ومن هنا هو عاش ظهرا إن الضابط عنده المطلق، وبعدين بعد ظهر طلعه ضابط آخر اللي هو المضاف. يبقى أنت معناه أنك أنت بتجرب. طيب الأمر الثالث، حصرنا وضعنا الضوابط، النصوص فيها الصحيح والضعيف في السنة والحسن، والأمة لم تتفق على الأحاديث دي الضعيفة دي الحسنة دي صحيح، في المتفق عليه ضعف نصيحة وفي المختلف فيه، يبقى هيبقى على قول مش على إجماع، بدليل إن هو نفسه عنده أحاديث مختلفة، هو نفسه من تقعيده أيضا الفريد الذي لم يسوق أحد أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في الأسماء الحسنى. الحديث الحسن لازم يكون صحيح، وبالتالي ضوابطه اجتهاد، ودي مسألة غير جمع النصوص. يبقى اجتهاد في الضبط واجتهاد في التصحيح والتضعيف، وليست المسألة حصر النصوص. الآن انت حصرت نصوص، طيب من النصوص استخرج اجتهاد، فكيف تجزم بأن الأسماء التي جمعتها هي التي تعرف الله بها لعباد؟ الحق سمي ابنه بالاسم ده، ولهذا فتح الإنجيل وفتح لينظر فيه، أول مرة عالم يفتح الإنجيل عشان يشوف أسماء الله وحزنه، ضوابطه مختلة، نتائجه مهتزة لم يسبق إليها. يبقى المسألة مش جمع النصوص عشان تقول إيه إن دلوقتي صح يا محصورة في النصوص والموسوعة جابت النصوص ما عادش ولا نص غائب، لا ده لسه في اجتهاد. طب ما الحلال والحرام محصور بالنصوص ولكن مختلف في كثير من الحلال والحرام، صح يا إخوان؟ الحق محصور في النصوص لكن في اجتهاد، حق ولا باطل؟ نفس المسألة، الحلال والحرام والحق والباطل محصور بالنصوص لكن من النصوص ما تجتهد أنت في هذا نفس المسألة. ومن هنا اتفقت الأمة على إيه؟ على أنه لا تحصر أسماء الله عز وجل في عدد معين ولكن يبقى اجتهاد العالم. فمن أحصى تنشيط بقى من أسماء 99 أسماء 100 إلى واحدا توكيد لهذا دخل الجنة. يبقى إذن لما يجي يستدل علي دي بقى المسألة هذه، لما يجي يستدل علي رضواني بأنني حينما قلت بأن الأسماء التي تعرف الله بها لعباده هذه محصورة باعتبار أن النصوص محصورة، هقول النصوص محصورة لكن الاستخراج منها وتحديد هذا ليس وجد من الأمة من قال بالحاصل. هتقول الحق ما يغيبش عن مجموع الأمة، الحق هنا استخراج الأسماء والصفات، ولهذا ما فيش اسم من الأسماء الحقيقية غاب عن الأمة. خلي بالك يا إسلام يا حبيبي، خلي بالك ما فيش اسم غاب عن الأمة ولا نص غاب عن الأمة لكن الأمة لم تحصر عددا معين. يبقى أنت هتطلع اسم غاب عنه وأنا هتطلع اسم غاب عنه وده هتطلع اسم غاب عنه، وفي النهاية سنسلم إلى إيه؟ إلى أنه ما فيش حصر في عدد معين. يبقى احنا عندنا حصر باعتبارات وعدم حصر باعتبارات، يبقى عندنا حصر باعتبارات وعدم حصر باعتبارات. حصر كمصدر استدلال على الأسماء والصفات محصورة في النصوص، حصر في عدد معين أجمعت الأمة عليه لا يوجد. أن اسما من أسماء الله جاء في نص يمكن أن يغيب عن الأمة بمجموعها، لا. من هنا عبد الرحمن لما أقول الأمة بمجموعها حصرت الأسماء يبقى حصرت الأسماء علما لا عددا. انت بقى اخوان ولا لا؟ انت بقى احمد سرحان أه؟ مش مركز؟ مركز اه مركز، لان دي نقطة مهمة جدا. احنا عايزين نقفل الباب على اي حد، مع القبور هنقفله، مع الاشعار هنقفله، مع بتاع العذر الجدل هنقفله، احنا كده. عشان كده احنا زي ما قلنا درسنا دايما ورشة عمل، ورشة عمل، يعني مش واخد الايه الطبع اللي هو الرسم قوي، لا واخد ورشة عمل. احنا يلا لو قال الرضواني نعمل ايه كده كده، مش بقى الشيخ بقى والطالب وتشد الغطرة والنظام والكاميرا بتصور والطالب ده تأدب لا اه نايم اهو وده ما عينناش احنا، المهم احنا ورشة عمل. فهو هنا دي شبهة قوية جدا، لان هو بيفصل في اصل مذهبي بين حصر باعتبار ما عند الله وحصر باعتبار ما تعرف الله به العبادة. وبيقول دي محصورة وده فعلا محصورة، بس ما نوع الحصر، ما نوع الحصر؟ حصر باعتبار مظهر استدلال اه، حصر باعتبار ان الامة لا يغيب عنها اه، حصر باعتبار عدد وضعته الامة هات لا يوجد لا يوجد. يبقى احنا يسعنا ما وسعت الامة، ما وسع الأم اللي هنقرأه لعلمائنا بنقول به اللي هو فيما تعرفوا بالأسماء، وده يغيب عن اسمه، ده يغيب عن اسمه، ده يغيب عن اسمه، وبمجموع الأمة محصور. لكن ما في عالم من علماء السلف قال بأن الأسماء محصورة بكذا، واتفقوا وحصل الإجماع من الأمة على أن أسماء الله عز وجل محصورة في هذا. ولهذا مع الحصر اللي احنا ذكرناه إلا أن الأمة متفقة على أن أسماء الله ليست محصورة في عدد، في عدد، في عدد، في عدد، مش ليست محصورة بمعرفة بمجموع الأمة، لا ما في عدد، ما في عدد. ولهذا أجهل باب عند رضواني باب الأسماء والصفات، من حيث أقنع الأمة أن باب الأسماء والصفات رائده رضواني. رضواني بيفكرني بالجربوع، الجربوع معاه توكيل في العصر الجاهل، حد يقدر يكلمه؟ ومن اللي يقدر يعني رضوان الجربوع أنا والرضواني؟ إياك إياك. الناجي في باب الأسماء والصفات لابد أن يكون على معتقد رضواني، إذا خالفت رضواني خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب. شوف الجربوع الله المستعان، الله المستعان. حاجة عجيبة يا إخواني، أنا أتعجب من فهم هؤلاء، والله أنا أتعجب من فهم هؤلاء. يقول سئل الجربوع عن ما توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول في فتاويه: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك ولا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبه. هات الموضع اللي هو عندك فيه. ما المراد بكلام شيخ الإسلام هنا؟ فقال شيخ الإسلام بيّن في قواعده الفرق بين حكم الظاهر وحكم الباطن، فقال إن هذه قاعدة من قواعد الإسلام، وإنه أمر وأنه أمر مجمع عليه، وأنه ثابت بكتاب والسنة والإجماع، التفريق بين حكم الباطن وحكم الظاهر. وقال: من لم يميز بين هذين الأمرين، أنا قلت لكم بأن هذا الرجل دائما ينسب إلى أئمة ويقول من نفسه، ما يقول بالنقل، ما يقول بالنقل. وقال: من لم يميز بين هذين الأمرين وقع في إشكالات وخطأ في أحكام التكفير. هنا قال: من ثبت إسلامه بيقين، ثبت إسلامه بيقين. هل هو يتكلم عن حكم الظاهر أم يتكلم عن حكم الباطن؟ ده بيورد الجروع هذا الكلام. هل ممكن أن نقول إن فلان أو زيد أو عمرو ثبت إسلامه بيقين، يعني إنه مؤمن حقيقة في حكم الباطن؟ بالله عليك ده تعليق، شوف يطرح سؤالا بيقول: هل ممكن أن نقول إن فلانا أو زيد أو عمرو ثبت إسلامه بيقين، يعني إنه مؤمن، مش إنه مسلم، يعني إنه مؤمن حقيقة في حكم الباطن أو حتى مسلم في حكم الباطن؟ هذا لا نستطيع حتى ولو كان في كلمة غير واضحة، ما نستطيع أن نجزم ونقول عندنا يقين، لكن عندنا يقين على أنه مسلم في حكم الظاهر، يعني يعامل معاملة المسلم. طيب جيد، صح في الظاهر، صح يعامل معاملة المسلم، أما عند الله العلم عند الله، إيه الإشكالية ده؟ هذا فيما تعلق بشيخ الإسلام إيه؟ ها؟ يقول من ثبت إسلامه بيقين عندنا ولا ثبت إسلامه بيقين عند الله ولا ماذا؟ يقول كما قال البربهري فإذا لم يظهر منه شيء من ذلك من الشرك فهو مسلم مؤمن بالإسم لا بالحقيقة. إذن الذي يثبت بيقين لمن شهد أن لا إله إلا الله هو حكم الظاهر، حكم الظاهر يحكم على المنافق وعلى المشرك وكل من أظهر الإسلام، حكمنا بإسلامه ظاهرا وعملنا معاملة المسلم ولا يرفع عنه هذا الحكم، الحكم الظاهر جيد إلا بعد أن يرفع أمره إلى القاضي والقاضي يستتب 3 أيام ويزول عنه الشبه، فإن أصر بعد ذلك حكم بكفر وردته. فإذا حكم القاضي بكفر وردته نحن الآن نعامل معاملة الكافر بعد حكم القاضي، ما فيش إشكال. أما قبل حكم القاضي فإنه يكون على حكم الإسلام الظاهر ولا يزول عنه حكم الإسلام الظاهر الذي ثبت له بيقين إلا بعد أن يعرض أمره للقاضي فيزول بيقين أيضا. ومن علم بكفره كما قال شيخ الإسلام أو نفاقه أو أنه يهودي أو نصراني يظهر الإسلام فإنه يعتقد كفره أو مشرك، هذه أولا. ثانيا، طب هذا كلام ما في إشكال، لو فرضنا أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ثبت إيمانه، لو فرضنا أن من قال إذا وأظهر الإسلام ثبت إيمانه بيقين يعني إيمان الباطن، طبعا نحن ما نقول هذا، لكن لو فرضنا جدلا أنه عنده الآن الإيمان الحقيقي بيقين أنه مسلم يقينا، لو فرضنا ذلك فعندنا يقين لا يقبل الشك بأن المشرك كافر حابط عمله، وعندنا يقين فنخرج من الإسلام بيقين، والشرك يحتاج إلى إقامة حجة، هنا بقى انتبه، فعندنا يقين لا يقبل الشك بأن المشرك كافر حابط العمل، عندنا يقين فنخرج من الإسلام بيقين، والشرك لا يحتاج إلى إقامة حجة. إذا جاء الشرك خرج التوحيد، خرج الإسلام، ما في شيء اسمه حجة وما حجة، لا يمكن أبدا أن يكون مشركا وهو جاهل فيكون مسلما، لا، إذا ثبت أنه مشرك ثبت يقينا أنه كافر. فهؤلاء السفهاء لا يفهمون كلام شيخ الإسلام، لا يفهمون قواعد أهل العلم، وهؤلاء أتباع داود بن جرجيس، هو الذي لبس عليهم هذه الأقوال. داود بن جرجيس النقشبندي العراقي الخبيث جاء برسالة اسمها صلح الإخوان ونشرها بين دعاة الدعوة النجدية المباركة، وجاء بأقوال أكثر من 70 قول شيخ الإسلام، يزعم فيها أن شيخ الإسلام يقول لا نكفر المشرك، وشيخ الإسلام يقول في أحكام الوعيد في حكم الظاهر أو في يوم القيامة، هذا كل حكم يترتب عليه وعيد وقتل، وهذا لا يكون إلا بعد اليقين وهو قيام الحجة. أما كونه كافر في نفس الأمر فقد قال شيخ الإسلام انتبه لهذا ورد به على كل مرجئ سفيه، قال وإذا أورد عليهم، يعني عن المرجئ الذين يقولون يمكن أن يبقى الإسلام صحيحا مع الشرك ومع المكفرات الصريحة، قال فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد يعني المعين من هؤلاء يعني الواقعين في الشرك والمكفرات الصريحة كافر في نفس الأمر يعني في حكم الباطن، إذا حكم الباطن لابد من التفريق بين حكم الباطن وحكم الظاهر، هؤلاء السفهاء لا يفرقون ولا يعلمون، هذه التفصيلات جهلة اتركوهم. حكم الشيخ ابن باز والشيخ الرشح والشيخ فوزان وهم ادعوا على أن هذا القول قول كفري، من قال لا أكفر عباد القبور لأنه قد يكون جاهل هذا قول كفري، وحكموا وأفتوا بأنهم سفهاء وليسوا بعلماء وأنهم لا يعرفون حقيقة دين الإسلام وأن الإسلام هو التوحيد وأن هؤلاء لا يصلى خلفهم، اتركوهم بارك الله فيكم اتركوهم، فإنهم شر من الخوارج. انتوا فهمتوا شيء؟ نعود الى قول شيخ الاسلام، انتوا فهمتوا حاجه؟ شيخ الاسلام يا اخواني كلامه اوضح من الشمس في رعت النار، خد كلام شيخ الاسلام واضح، يعني هو يريد ان يقول ايه؟ ان عباره شيخ الاسلام ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يزول عنه الا بيقين، ده اللي هيكون ما عند الشرك الظاهر، لكن لو وقع في الشرك الظاهر هذا لا يمكن أن نقول عليه بأنه إيه؟ بأنه مسلم، هذا مشرك، إنما شيخ الإسلام يتكلم عن باطل. يقول شيخ الإسلام، خذ كلام شيخ الإسلام منه نفسه، فإن بعد معرفة في الرد على البكري، فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحد من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا باللفظ الاستغاثة ولا بغيرهما، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهما، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. طيب كويس، شيخ سامي بيبين ده الشرك أهو، وده معلوم إيه من الأدلة الواضحة، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم، والجربوع يقول لم يمكن حكم الإسلام لهم، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه، لازم يبين له، لازم يبين له ما جاء به الرسول مما يخالفه. علق على هذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يقول: ولذلك قال الشيخ لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير المتأخرين، وقد صنف رسالة مستقلة في أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغها، وأكثر العلماء يسلمون بهذا في الجملة ويرتبون عليه أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات وغيرها، فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفته وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله اللي هو ابن عبد الوهاب قد قرر هذا وبينه وفاق العلماء الأمة واقتدام بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحج. ده بقولك حجة ما حجة، ده لا يريد كلمة حجة، حجة ما حجة وكذا، ده كلام المرجئة. يقول لم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه، وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية حتى يتبين له ما جاء به الرسول. فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له. واضح من أين أدخل الجربوع هذا الفهم الذي يقوله شيخ إسلام؟ إيه ظاهر وباطن وإيه ظاهر وباطن؟ واضح شيخ إسلام مثل بالشرك الأكبر، وإنه من وقع في هذا فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له الحجة لغلبة الجهل. وده اللي قاله ابن عدواب، واللي ده اللي علق به الشيخ عبد اللطيف بن حسن ابن عبد الرحمن بن حسن، وقال ده مراد الشيخ. ولهذا هو هل الجربوع بيتوقف؟ الشيخ بيقول حتى إنه رحمه الله ابن عدواب توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. هو بيتوقف في الجاهل من عباد القبور؟ لا، يبقى كلامه على خلاف كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. واضح هذا، واضح وبين من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن عبد الوهاب ومن كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الرضا بن عبد الرحمن بن حسن، واضح الكلام هذا. أنا أقول بقى هو يأتي بالنقلات ديت، هل يأتي بمثل هذه النقلات؟ ما يمكن يأتي بمثل هذه النقلات، لكن هو يصدر فهمه هو ظاهر وباطن وكذا وكذا، ما ثبت إسلامه بيقين. يعني في الظاهر أنت ثبت إسلامك عندي دلوقتي بيقين ولا بيقين؟ بيقيني أنا، لأنك لم يظهر منك ناقض. طب ظهر منك ناقض، إذا ظهر منك ناقض يبقى أنا أقول مسلم أتى بناقض، هل يقع الناقض عليك؟ نأتي بقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع اللي هو بقى حتى يبين له، حتى تقام الحجة. ولهذا توقف في كفر عباد القبور، في من الجاهل من عباد القبور، الجاهل من عباد القبور. إنما يقول لك إيه؟ إنما الذين يحكمون العباد القبور بأنهم مسلمون، من اللي قال بإطلاق عباد القبور؟ عباد القبور، عباد القبور. لكن اللي وقع في شرك وقامت الحجة عليه هذا كافر. داود بن جرجيس يا أيها المتكلم داود بن جرجيس لم يكفره بعد إقامة. أنا ودي بقى الجربوع ده الجربوع نفسه يخرج لنا معتقد داود بن جرجيس اللي بيهددنا به ده. داود بن جرجيس ولو قامت حجة, داود بن جرجيس لما تقوم الحجة على عباد القبور لا يكفرهم, لأنه الشرك عند داود بن جرجيس ليس هو ده الذبح والنذر والصلاة, ده لا, ده مش الشرك حتى لو قامت حجة. يبقى داود بن جرجيس لا يكفر ولو بعد قيام حجة, إنما يكفر من يسجد لهذا الصنم, يسجد تقربا إليه, إنما ده بيسميه توسل, بيسميه شفاعة, بيسميه كذا, ولا يسميه شركا. هذا مذهب داود بن جرجيس. إنما هو ده مذهب الذي لا يعذر بالجهل. أهو هذا بيننا وبينك يا جربوع, هذا بيننا وبينك, أهو بيننا وبينك, أهو أدى ابن تيمية وأدى ابن عبد الوهاب بفهم الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف, عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن بفهم. فلهذا أمثال بقى الجربوع, أمثال رضواني, أشغال الأمة يا إخواني, أشغال الأمة. شوف رضوان ده بقاله كم سنة متبني البحث ده, متبني شذوذات الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس, بيوصي بأن يطبع الكتاب المقدس طبعة فاخرة. يا الله يا إخواني, يا الله, شوية على حسان, شوية على رضواني, شوية على حسن, على حويني, شوية على برهامي, شوية, ويقول لك ما تسميش, ويقول لك انتوا بتكثروا الجرح. نفسي نحضر درس مرة ما يكونش فيه جرح تعديل. انت مستشعر التركة ديت؟ مستشعرها يا اخواني؟ الله المستعان. في ايه؟
الاسلام. ابن عبد الله رحمه الله تعالى قال: من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن, لأن اليقين لا يرفعه الظن.
نعم,
يعني جعل إظهار الإسلام اليقين يقينا, هذا معنى.
هو من ثبت إسلامه مش إيمانه, إيمانه ده عند الله. نعم, من ثبت إسلامه بيقين عندنا يعني ما في ناقض. طب أتى بناقض إسلامه السبب بيقين, هو ده عبارة شيخ إسلام. نعم, عبارة شيخ إسلام بتقول لي بقى أتى بالناقض, هو بقى السجود وهو الأخير أتى بالناقض, لكن لو كان الناقض يقع عليه مباشرة ما معنى استثناء شيخ الإسلام ولكن لغلبة الجهل عند المتأخرين وقلة العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكفيره. ألا إذا كان هو إذا وقع في الناقض, وقع الناقض عليه, خذ يا جربوع 1000 سنة فسر لنا عبارة شيخ الإسلام ولكن لغلبة الجهل بآثار الرسالة وقلة العلم وجهل بآثار الرسالة لم يمكن تكفره حتى تقام الحج عليه. يبقى ده إذن إيه معنى الاستثناء هنا؟ هو كافر أصلا من غير بدليل تقدر أنت تقولها, أنت تقدر تقول أنت يا جربوع لما لكن لما غلب الجهل وكذا لا يمكن تكفره. انت عندك لا يمكن الحكم عليه بالاسلام, مش لا يمكن تكفيره. الجربوع في وادي وشيخ الاسلام الاول ابن تيميه والثاني ابن عبد الوهاب في وادي اخر, ثم يكون في النهايه مصرحا بالتقليد, وده كلام الشيخ ابن باز وده كلام الشيخ, طبعا دي مفزع للمفلس. طيب وده كلام الشيخ العثيمين وده كلام الشيخ عبد اللطيف, واحد قصاد واحد, لكن احنا مش بنقول كده. وهجيب لك الرش مع الفوزان في سؤال واحد. الرش هو السائل على المكتب بيسأل الفوزان في العذر بالجاء, اجيبهولك, لكن احنا مش بتوع مقاطع وبتوع نتشات كده. احنا اهو هات اهو, ايه فائدة الاستثناء ولكن لغلبة بعد صور الشرك الاكبر طالما ان بيقع الشرك عليه؟ تقف انت تقول اصل شيخ الاسلام وقف عند عبارة الاسلام بيقين الظاهر والباطن, والله ما ولا تفهم هو بيعيزه ليه, هو نفسه مش فاهمه بيقول ايه. فالله المستعان. خلصنا ديت, طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله.